لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
الصين أصلا بتقدم مساعدات تقنية ومالية لدول كتير في أفريقيا، وانت عارف السيلك رود طريق الحرير والكلام ده كله، فبعد شوية هتبقى مسيطرة على العالم تكنولوجيا وهتبقى مسيطرة عليه ماليا، ولو طلبت أي حاجة من هذه الدول اللي على طريق الحرير مش هتقدر تقول لها لأ. وبعد شوية هتبقى عندها الانترنت بتاعها، لو انت لاحظت انت في الصين ممنوع ما تقدرش تخش على جوجل مثلا او كده عندهم، وما ينفعش تستخدم واتساب، فعندهم هم الويت شات بتاعهم. بعد شوية هيبقى عندها الانترنت الموازي اللي هتجبر الدول اللي هي بتاخد منها مساعدات انها تستخدمها. هتنعزل امريكا، ولو فضلت السياسة الصينية بالوضع اللي هي فيه دلوقتي فاحنا هنبقى كلنا تحت السيطرة الصينية. مرض زي السرطان احنا مش عارفين نحله لغاية دلوقتي ليه، لان هو مرض شخصي جدا، كل واحد عنده طريقة معينة في جسمه اللي بيوصل بيها للسرطان وطريقة للمعالجة. احنا لغاية دلوقتي بنستخدم ايه، علاج كيماوي اشعاعي، فده اللي هو طريقة واحدة للكل. كل اللي بنغيره ما بين شخص والتاني هو الجرعة، لكن السرطان لن يختفي من هذا العالم الا ما نسميه الدواء الشخصي، personalized drugs.
اهلا، هذا فنجان وانا عبد الرحمن ابو مالح. ضيف اليوم هو الدكتور محمد زهران، استاذ دكتور في جامعة نيويورك الأمريكية، استاذ متخصص في علوم الحاسب. الحلقة هذه حقيقة من الحلقات المقربة إلى قلبي، يعني بحكم اهتمام بهذا الموضوع. فعندنا حديث عن الذكاء الاصطناعي، حديث عن المستقبل، مستقبل التعليم، مستقبلنا كعرب، مستقبل يعني هل نستطيع أن ننافس اللي يحصل في الشرق في الصين أو في الغرب هنا في أمريكا. فهذا التنوع وهذا اللي جالس يحصل عالميا في التطور العلمي، الثقافة العلمية عند المجتمعات، حديث حقيقة رائع مبهج، فيه كثير من المفاهيم والأشياء اللي ممكن كلنا كأشخاص كأسر كحكومات أن نستفيد منه ومن المستقبل. قبل أن نبدأ أود منكم أن تشاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمه. مشاركة الحلقات من فنجان وإذاعة 8 هي الطريقة الأمثل لمساعدة 8 في الانتشار. وكذلك أود أن أشكر الشريك لنا في هذه الحلقة، تطبيق المطار الذي ساعدنا في الوصول إلى نيويورك. أما الآن لنبدأ. أهلا دكتور.
أهلا وسهلا وشكرا على العزومة الكريمة.
الله يعطيك العافية، شكرا لك والله. يعني جيت يعني وانت للتو واصل نيويورك يعني بعد رحلة، فشكرا جزيلا لك والله. طيب، أنت عالم في علوم الحاسب، درس في جامعة نيويورك، صار لك 9 سنوات تقريبا. فبحكم التخصص وبحكم أنه هذا الشيء هو اللي اليوم الناس تتحدث فيه، تخاف من المستقبل؟
لما بتقول كده قصدك بيها المستقبل العلمي ولا المستقبل الاقتصادي ولا يعني
مستقبل البشرية أول شيء؟
لا بص، هو مستقبل البشرية نقدر نقول إن هو داخل في نفق مظلم لعدة أشياء، يعني لعدة أسباب. يعني أنت زي ما احنا كنا لسه بنتكلم قبل التسجيل على الجلوبال وورمينج والاحتباس الحراري، يعني السنة دي هو احنا قلنا في الصيف ده أول مرة مدينة زي باريس تشوف حرارة 45 سلسيوس، وأصلا مدينة زي باريس ما كانتش مجهزة، يعني أغلب البيوت ما فيهاش اير كونديشن، فده خلى الموضوع بالنسبة لهم صعب، ما كانوش متوقعين حاجة زي دي. والموضوع هيفضل يسوء طالما احنا ما بنعملش حاجة. دي من ضمنهم حاجات كتير جدا، يعني مثلا أغلب دولنا العربية حيز إن لم يكن كلها ما عندناش ما نقدر نسميه environment friendly، يعني بنستخدم بلاستيك كتير، ما عندناش يعني اقتصاد في استهلاك المية، يعني الناس كلها تلاقي اللي بيدلق المية مش عارفين يفضل فاتح الحنفية على طول ما عرفش ايه، بنستخدم طاقة بكمية كبيرة يعني من كأنها لا ينضب معينه يعني. فكل دي حاجات مخلية، ده غير ان طبعا عدد السكان بيزيد في العالم كله، الموارد ما بتزيدش بنفس الإضافة بتاعت عدد السكان. يكفي بس أنت تبص على الرقعة الزراعية في العالم، وإحنا هو لو أنت متابع من الأسبوع اللي فات غابات الأمازون اللي هي بتطلع تقريبا 20% من الأكسجين في هذه الكرة الأرضية بتولع. فلو أنت بصيت على الحكاية دي كلها كده، فما لم نتحرك يعني المستقبل هيبقى مش ظريف يعني.
المشكلة أنه الناس ما تقدر، يعني مشكلة مثلا الاحتباس الحراري لوحده أنه الناس ما تقدر تقيس عليه الاهتمام، يعني كده ما أقدر أتفاعل معاه لأني ما أشوف نتائجه. يعني
ده بالظبط، يعني تعرف خلق الإنسان عجولا، تعرف احنا دايما بنبص على زي ما بنقول الشورت تيرم جولينج، انت عايز حاجه تبص على مردودها بسرعه. وده سيء لسبب بسيط، لان انت المفروض انت اصلا لو عندك عائله وكده فانت بتحاول تشتغل وتجمع فلوس علشان عيلتك، يعني حاجه هيشوفها اولادك. فهو ده نفس الحكايه، حاجه هشوفها اولادك وهشوفها احفادك، فكون ان انا مش شايف مردوده عندي بسرعه ده مش معناه ان هو مش مهم. هي دي بالظبط يعني نفس الفكرة، انت ليه بتحاول تبني مستقبل كويس لولادك؟ طب ما دول ولادك برضو يعني. العالم كله هي الفكرة، بس انه بياخد وقت طويل شوية عقبال ما نشوف تأثيره.
والمشكلة فيه اتوقع برضو انه يعني فيه انه القرارات هذه بيد سياسيين، والسياسيين بيحتاجوا انهم يكسبوا اصوات، فبيسووا الأشياء اللي لها علاقة بأربع سنين عشان أكسب أصوات، ما يدخل شو اللي يصير بعدين. يعني زي مثلا غابات الأمازون إنه الرئيس البرازيلي اللي مسوي فيها وكذا. فهذه إنه بينما إنه المشكلة ما تأثر على الدولة الحالة، تأثر على العالم كله. فما بين إنه الدولة تشوف مصلحتها ولا تشوف مصلحة العالم كله.
بس أنا لا تحفظ على حكاية إنها بأيدي السياسيين، يعني ممكن أي واحد في بيته يرشد استهلاك المية، دي مش محتاجة إن حد سياسي يقولك. ممكن السياسيين يقولوا طبعا احنا هنزود سعر المية مثلا، بس من غير ما يقول حتى، انت اوريدي عارف الموضوع، عارف ان انت لما تستخدم بلاستيك، البلاستيك بيقعد آلاف السنين علشان يتحلل، فانت كده بتعمل تلوث للبيئة. فأوريدي عشان ودي أساسا يعني الفكرة اللي خلتنا نبتدي حكاية إن احنا نبص على الثقافة العلمية لدولنا العربية، لأن الثقافة العلمية انت بتعلم الناس، بتعلم رجل الشارع أهمية إنه ما يستخدمش بلاستيك، إنه يرشد استهلاك الطاقة، استهلاك المية، لأن ده هيبقى ليه مردود سيء على أولاده وأحفاده بعد كده. هي دي نفس ليه دايما حد يقول لك انا عايز الف كتاب عشان لما اموت الناس تفتكرني بيها. طب ما انت برضو لو عملت يعني عملت البيئه بطريقه زي الزفت ما هيبقى هيبان برضو في احفادك، ما هي نفس الطريقه.
بس ما بيعرف انه مثلا محمد زهران هو اللي تسبب في الموضوع ده.
ربنا عارف يعني. هي الفكره بس ايه، يعني خليني اقولها كده بالبلدي، هي دايما الناس بتعمل حاجه من باب الفشخره، يعني ايه منظره يعني انا ألفت كتاب عشان الناس يقولوا ده ألف كتاب ده مش عارف، انما الناس مش هيقولوا ده ما بيرشد في استهلاك الميه مش عارف ايه الكلام ده كله. فاحنا لو شلنا المنظره من المنظومه، ودي حاجه مش سهله، الناس هتفهم. فانت محتاج تهذيب النفوس شويه في حكايه المنظره دي، ومحتاج ثقافه علميه لرجل الشارع، مش ثقافه علميه للطلبه في الجامعه كده، لرجل الشارع. يعني لازم توصل الثقافه العلميه لرجل الشارع بطريقه سهله وطريقة شيقة وطريقة توري مردوده عليه هو شخصيا وعيلته وولاده.
اوكي، وش تقصد مثلا بالثقافة العلمية؟
يعني مثلا الاحتباس الحراري اللي احنا كنا بنتكلم عليه، لو وقفت اي واحد في الشارع وسألته عليه مش هيعرف، هيجيب لك امثلة بس، يقول لك يا بص اللي حصل في باريس، بص مش عارف التلج في القطب الشمالي مش عارف ايه وكلام ده كله، لكن مش هيقدر يقول لك ده مردوده ايه عليه هو، على بلده، على اولاده، على اقتصاد بلده. فاحنا لو فهمنا الناس الاقتصاد الاحتباس الحراري ده بيجي ازاي وليه وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل لو انا كملت بطريقه معيشتي اللي زي ما هي، هيبتدي هو يغير طريقه حياته. لان انت ممكن يشوف نتائج سيئه للي هو بيعمله في حياته، مش هيحتاج حتى يوصل لغايه، لان الموضوع بيمشي بتسارع سيء لو احنا بصينا على الـ على الـ يعني الكيرفز او التحولات اللي بتحصل، لا بتمشي بطريقه متسارعه مش زي زمان.
إيه لا هي فعلا مخيفة، يعني الجاس يصير في مثلا في الاحتباس الحراري مثلا شكل من الأشكال المخيفة حقيقة، وكيف ممكن يصير وغير قابل للعلاج يعني، واللي اليوم بنحافظ عليه بشوية مثلا اقتصاد. لكن يعني إنه في دراسات، يعني دراسات تقول إنه الإنسان الحالة، يعني إني أنا أبدل أكوابي من بلاستيك إلى
زجاج مثلاً
شيء قابل للاستخدام ولا
أو ورقي
إنما أثره بسيط إذا ما تحركت الشركات نفسها.
لا
هو الشركات هي المصيبة، يعني حتى يمكن احنا عربيا ما عندنا ذاك الإنتاج، احنا مستهلكين أكثر، فما أثرنا مو بزي الدول المنتجة هي اللي هي المصيبة.
هو هنا بقى خليني أرجع للجملة اللي أنت قلتها إنه السياسيين بيبصوا على 4 سنين وكده. هي العملية على فكرة ما لهاش علاقة بالسياسة، العملية ليها علاقة بالاقتصاد.
أوكي.
في الآخر اللي جاب الدنيا ورا هي الشركات عابرة القارات، لأن هم دول أساساً اللي بيمولوا السياسيين ده أولاً، وهم اللي بيبص. بس أنت لو لاحظت هتلاقي بعض الشركات دلوقتي ابتدت من موضوع، علشان موضوع الجلوبال وورمينج والكلام ده كله، تقولك طب ده احنا هنستخدم كذا، طب ما احنا مش عارف ايه. يعني في وانا داخل اجيب قهوه من ساعتين هنا، ففي بقى يعني بقول اسامي يعني كان داخل هول فودز، فهول فودز ابتدوا يقولوا احنا خلاص هنبطل نستخدم اللي هي عارف
المزازات
البلاستيك، ونستخدم الورق، وشايفين ان ده كويس. فابتدت بعض الشركات، طبعا ممكن تكون بعض الشركات بتعمل كده من باب الماركتينج مش من باب ان هو شايف، بس بعد شويه وقت كل ما هتعلم الناس أهمية الجلوبال وورمينج ومدى سوء الوضع، كل ما هم الناس نفسهم هيقدروا يعملوا ضغط على الشركات عابرة القارات، لأن هم دول في الآخر اللي بيشتروا. فأنت لو فهمت الناس، الناس تقدر تعمل ضغط كويس.
طيب على الشركات عابرة القارات وعلى الأشياء اللي الناس تخاف منها، في عندنا جوجل، أمازون،
أوكي،
أبل. هذه من الشركات المخيفة اللي عابرة القارات، لأنها ما تحتاج أنها تتواجد في الدول الثانية، بينما أنها جالسة توصل لكل العالم.
ده كده هياخدنا بقى نقطة تانية، الذكاء الصناعي.
هذا اللي كنت بقوله، يعني الذكاء الاصطناعي ناس كثير تتكلم عنه، وأصبح يعني في ناس داخل يعني من العلماء والناس اللي داخل المجال اللي تقول لا مو مخيف ومستحيل انه يأثر اثر كبير. في ناس زي كذا، وفي ناس برضو في نفس الجهة، يعني إيلون ماسك واحد من الناس اللي طلعوا هذه السالفة بشكل كبير بما انه مؤثر.
إيلون ماسك وستيفن هوكينج الاثنين خايفين من الموضوع ده، وهو خوف لا
يخوف ولا ما يخوف؟
لا ما يخوفش
والله.
وهقول لك العملية جاية ازاي، وهقول لك الخوف بيجي منين.
طيب
انت لما تبص على خوف الناس، او يعني خوف يعني الاثنين اللي احنا ذكرناهم دول، هو خايف من ايه؟ خايف لنوصل من الذكاء الصناعي للذكاء الصناعي الخارق، وبعد كده الكمبيوترز عارفة زي افلام الخيال العلمي هيبتدوا بقى يستعبدونا، وهنفقد احنا السيطرة على الموارد بتاعت الكوكب والكلام ده كله.
خلني افهم ايش الفرق بين الذكاء الصناعي والذكاء الصناعي الخارق.
اوكي، هو ما فيش دلوقتي ذكاء اصطناعي خارق، هو في ذكاء اصطناعي بس في حاجات معينه. يعني انت خلينا ناخدها كده، ما هو الذكاء الصناعي في الاخر؟ انت بتخلي الكمبيوتر يقدر يعمل مهمه ما كانت في الماضي تحتاج الى ذكاء مننا، بس هو يقدر يعملها، زي مثلا بيلعب شطرنج والحاجات اللي زي دي. زمان كنا بنعتبرها لعبه ذكاء وكده، فالكمبيوتر دلوقتي بيكسب بطل العالم بسهوله. بس انت لو بصيت هتلاقي ان لكل مهمه احنا محتاجين برنامج معين يعملها. تمام، يعني انت عايز برنامج ليلعب شطرنج، عايز برنامج تاني يتحكم في بعض الاجهزه الطبيه اثناء العمليات، عايز برنامج تالت عشان يسوق العربيه. تمام، ده فيري سبيشاليزد، يعني متخصص جدا. عايزين يخشوا على الخطوه اللي بعدها اللي هو الذكاء الصناعي الجنرال بقى، اللي هو زي البني ادم. انت ممكن تلعب شطرنج، وممكن تبقى تخش كليه الطب وتبقى دكتور، يعني نفس الشخص نفس البرنامج بيتعلم حاجات كتير. دي الخطوه اللي هم عايزين يوصلوا لها، او بيحاولوا يوصلوا لها دلوقتي. في بعض النجاحات في بعض الاشياء، تمام كده بتقرب شويه. بعد كده ان هو نفس البرنامج ده اللي اتعلم مهارات كتير هيتعدى ذكاء البني ادمين. خد بالك انا ما بقولكش رايي، انا بقولك ده اللي الناس خايفه منه.
أوكي.
ده كده دخلنا على الجنرالايزد سوبر انتليجنس، اللي هو في الاخر مش هيحتاج منك انت حاجه بقى، وهو هيبتدي يطور في نفسه والكلام ده كله. وإيلون ماسك يخاف، وستيفن هوكينج الله يرحمه يخاف، والدنيا يعني تبقى هو ده اللي قصدهم بيه. وفي كتاب اكتشلي اسمه سوبر انتليجنس بيتكلم على الخوف من الحكايه دي، وهل هو مبرر او غير مبرر والكلام ده كله.
أوكي.
ده اللي هم بيقولوه.
ايش يقول الدكتور محمد؟
طيب دلوقتي في الاخر هو برنامج كمبيوتر. صح. تمام، خلينا نبص على نبذه تاريخيه كده اذا سمحت لي. يعني
خذتك
الذكاء الصناعي ده فرع من فروع علوم الحاسب ظهرت في الخمسينات. تمام، ومن جواها في كذا طريقه ان انت تكتب برنامج كمبيوتر يبان ان هو بيعمل شيء ذكي. تمام، بعد شويه تفرع من هذا يعني الفيلد اللي هو الارتفيشال انتليجنس حاجات كتير، لغايه لما وصلنا سنه 86 تقريبا ظهرت بحث معين قال لك طب احنا ممكن نعمل نوع معين من الشبكات العصبية، وهي طريقة في البرمجة أشبه بالمخ بس بطريقة مبسطة جدا. المخ أنت عبارة عندك في الآخر خلايا عصبية متوصلة ببعض والإشارات بتروح ما بينهم. فإحنا هنعمل برنامج عبارة عن في فانكشن صغيرة زي الخلايا العصبية وبتتوصل ببعض، والأرقام اللي ما بينهم عبارة عن قوة الإشارات اللي رايحة وهكذا. يفرق إيه ده؟ ده الحتة دي لما وصلنا ده لكلمة نيورال نتورك. هي كلمة نيورال نتورك ده فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، وهي دي اللي واخدة لما الناس بتتكلم اليومين دول على الذكاء الاصطناعي بيتكلموا على هذا الفرع. ومن هذا الفرع كان وصل إلى خريف العمر في أوائل الثمانينات وبطل يبقى فيه تمويل للأبحاث ومش عارف إيه، لغاية لما ظهرت البيبر اللي هي بتاعت سنة 86 دي اللي ابتدت تاني تريفايف أو تخلي الموضوع يبقى إيه سخن شوية.
إيش كانت هذه الورقة؟
إن هي بتوري لك إزاي تقدر تعلم بطريقة أحسن هذه النوعية من الشبكات العصبية وتطورها أكتر. تمام؟ وده اللي إحنا بقى دلوقتي بالطريقة دي انتقلنا من كلمة شبكات عصبية لحاجة أكثر تخصصا. لاحظ إحنا ابتدينا من ذكاء صناعي ثم شبكات عصبية ثم ماشين ليرنينج وهو تعليم الآلة. وهو ده اللي الناس بتتكلم عليه دلوقتي. لما أي حد بيقول AI بيتكلم على فرع الماشين ليرنينج اللي هو عبارة عن نيورال نتورك اللي هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي. فده اللي احنا يفرق ايه ده عن برنامج كمبيوتر عادي؟ بيفرق الآتي: أي برنامج كمبيوتر أنت بتكتبه عبارة عن إيه؟ أوامر بتديها للكمبيوتر بينفذها واحد ورا الثاني أو على التوازي مثلا أو حاجة. ده مش كده، لأن أنت عشان تكتب البرنامج اللي من النوع الأولاني لازم أنت شخصيا تبقى عارف خطوات الحل. أنت مش هتنفع تكتب خطوات للكمبيوتر إلا إذا كنت أنت شخصيا عارف إزاي تحل المشكلة. في برامج الماشين ليرنينج أنت مش محتاج تعرف إزاي تحل المشكلة، أنت بس محتاج تدي للبرنامج ده أمثلة. يعني مثلا أنت عايز توري له أشعات طبية وتقول له بص الأشعة دي معناها إن المريض ده عنده سرطان، وادي الأشعة التانية بتقول إن هو ما عندوش سرطان، وتدي له أمثلة كتير. بعد شوية هو بقى بيظبط نفسه زي ما المخ بيعمل، لو اديت له اشعه هو ما شافهاش قبل كده يقدر يقول لك ويعني بدقه عاليه دلوقتي تفوق حتى الاطباء يعني اللي عندهم خبره، يقدر يقول لك اذا كان العيان ده عنده سرطان ولا ما عندوش سرطان. فانت المره دي عشان كده اسمها ماشين ليرنينج، هي بتتعلم لوحدها، انت بتديها امثله بس. وهو ده اللي موجود دلوقتي. علشان كده الكلمه اللي بتيجي دايما مع الذكاء الصناعي او الماشين ليرنينج هو البيج ديتا. البيج ديتا وهو
البيانات الضخمة.
البيانات الضخمة، لأن البيانات الضخمة دي هي اللي أنت بتطلع منها الأمثلة اللي بتعلم منها، اللي بتعلم بيها الماشين عشان بعد كده تقدر تعمل تسوق العربية لوحدها، تدي علاج لمريض وهكذا.
أوكي. طيب اليوم عندنا اللي هو آخر شيء التعلم العميق، هو تعلم الآلة.
ما هو الماشين ليرنينج ده نفسه عبارة عن شبكة عصبية. لو الشبكة العصبية دي بقت كبيرة دخلنا للديب ليرنينج اللي هي بارت اوف الماشين ليرنينج. يعني في الاخر ديب ليرنينج، ماشين ليرنينج، نيورال نتورك، اي اي، هي في الاخر حاجه جوه حاجه، فرع دقيق جدا من الذكاء الصناعي في الاخر.
اوكي. طيب الحين عندنا الذكاء الاصطناعي فيه مهمات معينه قادر انه يتفوق فيها على الانسان. تمام. مثلا يقدر يتعلم، طبعا ما يطفى، ما ينسى،
شطرنج يقدر يكسب بطل العالم خلاص دلوقتي.
إيه خلاص، ما في احد يقدر يغلب الاله في الشطرنج نهائيا، صح؟
خلاص
يعني تفوق الانسان قطعا،
وبطل العالم هيتغلب بسهوله جدا على الصفر يعني من اي برنامج كمبيوتر بيلعب شطرنج بتنزله ببلاش على الايباد بتاعك. يعني مش محتاج حتى اجيب كمبيوتر كبير. يعني اول مره الكمبيوتر يكسب بطل العالم كان سنه 97، واي بي ام عمل الديب بلو كان جهاز كبير. دلوقتي الايباد بيكسب بطل العالم، فخلصت الليله دي خلاص.
ومع الوقت تحس انه بيصير الآلة الطبيب افضل من الانسان الطبيب، صح؟
بس في مشكله هنا.
ايش
يعني؟ مثلا مشكلة الماشين ليرنينج دي أو التعلم العميق أو تعلم الآلة إن هي بتديك الحل. يعني تدي له مثلا تقول له والله دي الأعراض اللي عند هذا المريض، فهيقول لك المريض ده عنده هذا المرض والعلاج كذا، لكن عمرها ما هتقول لك لغاية دلوقتي هي وصلت إزاي لهذا الاستنتاج. فأنت كده مش هتقدر تثق فيها.
ما أقدر أثق فيها يعني كطبيب ككمنشأة، بس أنا كمريض هذه أدق من الإنسان، صح؟
فودي هي أدق من الإنسان، بس لازم ناخد الأرقام دي يعني إيه بحذر شوية. يعني كيف؟ مثلا لو قلنا أن الإنسان دقته 96% والآلة في التشخيص 98%، هي أحسن، بس ممكن 2% بتاعتها دي تودي ناس كتير في داهية، لكن 4% بتوعنا تبقى في حاجات أقل خطورة علشان كده لغايه دلوقتي حتى لما المكنه في اكثر دقه يعني هي لقوها اكثر دقه بكثير في سرطان الثدي مثلا في تشخيص سرطان الثدي من البني ادمين، بس لغايه دلوقتي ما تقدرش تعتمد عليها، بس لازم في طبيب بشري يبص على الحاجات ويتاكد. علشان كده اي بي ام كمان لما عملت واتسون وهو ما هوش بقوه حتى الفا زيرو بتاعت جوجل، بس يعني حاولوا يستخدموه في الطب، لما بيجي يدي تديله اعراض وتديله اشعاعات بتاعت مريض هو بيقول لك والله انا بتهيألي ان هو عنده هذا المرض وادي العلاج ودي ثقتي في الحكايه دي 95%، او ممكن يكون عنده هذا المرض بهذا العلاج 3% وهكذا، وبعدين يدي الحاجات دي كلها للطبيب والطبيب هو بقى اللي يقرر. ليه بقى؟ لانه هو الناس لقت في يعني في المتوسط الطبيب بيبقى متابع احدث الابحاث بس بيبقى متاخر من 6 اشهر لسنه عن اخر حاجه نزلت. الكمبيوتر يقدر يعرف اي حاجه لغايه امبارح لو انت قدرت تظبط، فهو على الاقل هيبقى عنده حاجات اكثر دقه، بس في نفس الوقت الموضوع في الاخر هيرجع للحس البشري. لغايه دلوقتي المخ البشري افضل من الكمبيوتر في الحاجات اللي محتاجه تاتش، يعني ايه تفرق ما بين الحاجات الصغيره قوي. يعني ايه؟ يعني مثلا الكمبيوتر دلوقتي يقدر يالف مقطوعه موسيقيه وما تقدرش تفرق هذه المقطوعه من مقطوعه مالفها بني ادم، لكن الكمبيوتر ما تقدرش تديله قصيدة وتقوله لحنها، لأن هذا يستلزم بقى الانفعال بالمعاني والكلام ده كله. فالحاجات دي لسه الكمبيوتر ما يقدرش. الكمبيوتر يقدر يرسم، وابتدى دلوقتي يعرضوا في بعض المتاحف هنا في نيويورك بعض اللوحات عملها لأجهزة الكمبيوتر. يعني
عجيب، حتى في أوبن إي آي مثلا الشركة سوت تطبيق ظهر حتى قبل سنة أو شيء زي كده، أنه بس تعطيه بداية المعلومة وهو يكتب مقاله لوحده.
وهيكتب مقاله بس خليه يكتب قصه بقى مش هيعرف.
ما ادري، بس نرجع للطبيب مثلا. انت قلت قبل شويه مثلا حسب ما فهمتك انه الان مثلا عندنا الاله اللي الذكاء الصناعي فكرته انه انت تعطيه بعض الامثله هو بعدين يبدا يتعلم لوحده.
بالضبط.
فاليوم الاله مثلا
اذا بيحاولوا يلاقوا على فكره حاجه بحيث ان انت ما تحتاجش حتى تدي له امثله. يعني مثلا الفا زيرو بتاع جوجل ليه مسمينه زيرو؟ عشان انت بتدي له زيرو امثله. الفكره كلها في الشطرنج بيتعمل ازاي. قالوا له بص ادي قواعد اللعبه اللي هي كل قطعه بتتحرك ازاي، بس انا مش هدي لك مثلا مباريات ابطال العالم ولا هدي لك حاجة. انت اقعد لعب نفسك وتعلم من اخطائك، فبعد شويه بعد 70 ساعه بالظبط بقى بيكسب بطل العالم، ومش بس بطل العالم، كسب بطل العالم في الكمبيوتر تشيس. ما في بطوله عالم للكمبيوتر لان الكمبيوتر بقى اقوى من بني ادم فعاملين له بطوله لوحده. فالالفا زيرو نفسه كسب. يعني بس في الاخر هي امثله، بس هو اللي بيطلع الامثله بتاعته نفسها. تمام. فالموضوع بيتقدم، بس في نفس الوقت احنا مش يعني ايه الموضوع يعني مش لازم نخاف من السوبر انتليجنس لسبب بسيط. لو حصلت حاجة سيئة معناها ان احنا وثقنا في الكمبيوتر باكثر مما يجب، بمعنى انت مش لازم تسلمه زمام الامور ب100%. عشان كده من السنة اللي فاتت كان في اجتماع ما بين الشركات الكبيرة اللي بتعمل تطبيقات ذكاء صناعي زي فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وكده، ان هو لازم بقى ما يبتدي ينتشر تطبيقات الذكاء الصناعي في كل مناهج الحياة لازم يبقى فيه زرار زي سادن ديث تروح موقف كل البرامج مرة عشان العملية ما تخرجش عن السيطرة.
أنا برجع كذا أحس إن المآل إنه الإنسان يجب إنه يثق بالآلة، فبمشي مثلاً على الطب لأن أحس إن الطب هو المثال اللي يتعلق بالإنسان مباشرة، يعني تمام. بحياتي إما أني أعيش أو أموت. تمام. فإذا وثق الإنسان بإنه الآلة هي اللي بتعالجه ومفترض أنه يثق فيها في أي مكان ثاني. فإذا قلنا إنه الطبيب إنه الآلة تتعلم لوحدها تقدر تشخص أفضل اليوم بنسبة بسيطة مثلاً. اليوم تشخص أفضل من الإنسان
في بعض الحاجات،
بس مع الوقت شوي شوي اللي بتصير إنها تقدر تأخذ أشياء كثيرة. بس حتى في بعض الحاجات هذه اليوم الطبيب يعني مثلا لنفرض أنك أنت طبيب، أنت قادر على أنك يعني عندك علم محدود وفق اللي أنت درسته وفق اللي أنت طلعت عليه وآخر الأشياء اللي أنت طلعت عليها وفقا اللي انت قلتها 6 اشهر مثلا، وفقا لتجاربك برضو الطبيب بيتعلم من تجاربه اللي جالس يؤديها والتشخيص اللي جالس يقوله. احيانا يتوقع انه كذا بس ما هو متاكد، بس شلون يتاكد مع التجارب حبه حبه. تجاربه فرديه بينما تجارب الاله كميه متراكمه.
تمام.
فالتجربه اللي تصير في كينيا في غانا في السعوديه في اليابان في مصر في الكويت في امريكا في البرازيل كلها في آلة واحدة. هذه جالسة لحالها تعرف كل كل شيء جالس يصير، وما تنسى وتأخذ هذا التراكمي، فهم؟ فهو تعليم تراكمي دائم غير قابل للنسيان.
طيب خليني،
وموجود في كل مكان مستنسخ. يعني الطبيب اللي عالج في نيويورك، يعني ما عاد بتصير نيويورك هي مدينة العلاج مثلا اللي نفرض أنها كانت، ما عاد تصير، لأنه نفس الآلة هذه أقدر أحطها مثلا في الرياض تشتغل.
تمام.
فما يحتاج اطباء يصيرون،
فانت مش محتاج بني ادمين. يعني سؤالك ان انت مش
يعني محتاج، ما تحتاج حتى بني، يعني بيصير الطب افضل بكثير ما يجعل الحكومات تفرض انه هذا هو الشكل الموجود انه اوفر عليها عشان تعالج مواطنينها. الشركات راح تستخدم هذا الشكل في انها تبيعه، فاقتصاديا بيكون مربح اكثر، والانسان بيحس انه افضل، لانه بدل ما كنت نتعالج ولا اني اعرف اذا عندي سرطان ولا لا، ولا اعرف اذا عندي امراض معينه ولا لا، اقدر أعرفها بدقة متناهية وبسعر غير مبالغ فيه.
طيب خليني
فبس يعني اللي بيحظى، يعني قصدي إنه إذا يعني مثلاً بيل غيتس بتعالج بنفس الطريقة اللي بتعالج فيها فقير في 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 مصر.
تمام القاهرة. تمام. بس في حاجة صغيرة بقى، العلوم في هذا العالم عبارة عن كم مترابط. فالجهاز الكمبيوتر اللي أنت بتحكي عنه اللي هو عنده هذه المعلومات الطبية اللي جاية من العالم كله، هو ما يعرفش غير الطب. الطبيب اللي عنده معلومات أقل بيعرف علم نفس، بيعرف سوسيولوجي، بيعرف سايكولوجي، وعارف مثلا طيب الناس اللي في السعودية درجة الحرارة عالية وهم ما بيحبوا يأكلوا هذا النوع من الأكل، فده ممكن يزود احتمالات كذا. الكمبيوتر ما يقدرش يعرف الحكاية دي، الكمبيوتر ما بياخدش. ولاحظ أن جسم الإنسان لغاية دلوقتي ما نعرفش كل أسراره، وفي حاجات كتير بتيجي من علم النفس وبتأثر على الجسم، وفي حاجات بالعكس. فالحاجات دي كلها، عشان كده الطب لغاية دلوقتي علم تجريبي، عشان كده في ساعات انت ممكن تروح لدكتور يدي لك علاج، وبعدين تقول له انا عايز اخد سكند اوبينيون، وتروح لدكتور تاني يدي لك علاج وهكذا. الكمبيوتر لغايه دلوقتي ما قدرش يوصل، لغايه دلوقتي وحتى لو تقدم وجمع كل المعلومات اللي هنقول عليها في الاخر معلومات طبيه، فهو في الاخر هيعتبر عامل مساعد للطبيب البشري. أوكي. زي بالظبط العربيات، احنا ممكن كنا زمان بنستخدم بنجري، دلوقتي العربيات اسرع، بس في الاخر احنا اللي بنسوق، احنا اللي بنقول بنعمل الطرق هتروح ازاي، مش عارف ايه. ففي الاخر هي عامل مساعد، لان بيجي تداخل العلوم مع بعض، لسه الكمبيوتر ما يقدرش يعرف الحكايه دي. وهديك حاجه تانية، انا حسيت من كلامك ان انت عايز تسلم الكمبيوتر زمام المبادره فيما يتعلق بالطب. طيب هل انت مثلا تحب لو احنا اذا تقدمنا، خلينا نبص شويه في المستقبل، وعملنا نانو روبوتس اقدر احقنها في الجسم البشري وتفضل موجوده في الجسم البشري تتابع الجسم شغال ازاي، بحيث انه لو حصل حاجه يلحقوها من الاول، فانت في هذه الحاله مش هتحتاج جراحه مثلا، او دي الحاجه زي دي ممكن تبان كويسه جدا وحاجه ظريفه وكل حاجه،
وقبل للتطبيق صح
لغايه دلوقتي لسه، بس يعني
منطقيا ممكن نشوفها يعني.
بس هل انت تحب مثلا لو ان مثلا في ست حامل النانو روبوتس دي لقت انه في احتمال 30% ان الجنين يطلع مشوه، فهتموت الجنين من غير ما تاخد راي الاب والام، دي تعتبر حاجه كويسه؟ ما انا عشان كده قلت لك الخوف من الذكاء الصناعي بيجي في ان انت بتدي له زمام المبادره في حاجات كتير، لن تستطيع ان تثق في الذكاء الصناعي مهما بلغ، لانه زي ما احنا قلنا العلم في الاخر كم مترابط. الكمبيوتر مهما جاء هياخد طب، الا اذا انت وصلت بقى لو بصينا يعني مئات من السنين قدام، انت عايز تدخل مع الكمبيوتر مش معلومات طبيه بس، عايز تدخله معلومات طبيه ومعلومات جغرافيه وسياسيه ومش عارف. بس الفكره حتى بعد ما تدخله، هو هيتعلمها ازاي؟ ما هو طريقه ترابطها؟ ما هي في الاخر هي مش مجرد كم متراكم وخلاص. فالموضوع ده صعب، خصوصا انه يعني ايه، الناس تقول لك طب ما المخ البشري، ومش المخ البشري فيه حاجات صعب الكمبيوتر يعملها، وكمان صعب الكمبيوتر يتحكم في البني ادمين حتى لو اديته زمام المبادرة. لسبب التحكم ده بيجي من الشعور يعني عايز تشعر بالقوة والشعور بالسيطرة، الشعور ده حاجة إنسانية مش موجودة في البني آدم، فالكمبيوتر مش هيبقى عايز ان هو يعني يبقى متوج وهو القادر على كل شيء، مش بيحس بالحكاية دي، هو في الآخر برنامج طلع أو نزل برنامج، بس البرنامج معمول بطريقة تانية أقرب إلى الشبكات، يعني بطريقة مبسطة يعني الشبكات العصبية بتاعة المخ وبس.
طيب تتوقع اذا قلنا انه الآلة ما راح تتفوق على الانسان، بس انه ممكن يصير في انسان خارق، فيصير انسان مدموج مع الآلة
في بعض الحاجات يعني. وانا صغير كان في مسلسل اسمه ستيف اوستن اللي هو، وكان بعد كده ظهر بايونينج وومن والكلام الظريف ده. طبعا يعني ايه يعني، هو ممكن يعني الاجهزه التعويضيه دي تبقى جامده يعني، ممكن تتقدم لغايه دلوقتي الاجهزه التعويضيه مثلا لو حد فقد ايد او رجل او كده مش بنفس كفاءه الاجهزه الاصليه، خصوصا انه لو ركبت مثلا رجل صناعيه دي ممكن تخليك تمشي بسرعه، بس في نفس الوقت مش هتحس بيها زي ما بتحس بالرجل الاصليه، فده بيقلل احساسك بيها. انت في الاخر وانت بتجري بتحس ان انت ماشي على رمل، بتحس ان انت ماشي، لكن لو ركبت رجل صناعي مش هتحس بالكلام ده، فده هيقلل مشاعرك انت نفسك. اه ممكن تلاقي نفسك بتجري بسرعه لو الاجهزه دي تقدمت يعني بعد عشرات السنين او كده، بس في نفس الوقت مشاعرك انت نفسها هتقل يعني، هتبقى انت مش مبسوط.
اوكي صح ممكن، بس انك بتصير سريع ما تتعب.
اه بس الفكره انت عايز تبقى سريع ليه؟
ما تتعور.
اه بس يعني انا قصدي انت عايز تبقى سريع، ما انت عندك العربيه وبعد شويه تبقى العربيات الطائره وحاجات اللي زي دي، فانت شخصيا عايز مثلا تبقى قوي تقدر تشيل كذا طن ليه وانت اوريدي عندك الات رافعه. انت لما نفكر فيها هي الحكايه دي اتزرعت فينا عشان واحنا صغيرين بقى المارفل وسوبرمان ومش عارف الناس بقى، فده شعور الفشخره اللي انا قلت عليه من الاول اللي هي المنظره. انما في الاخر انت مش محتاج كبني ادم تبقى كده، انت محتاج يبقى عندك مشاعر في الاخر، لان في السيطره عشان تخلي هذه الدنيا مكان افضل التكنولوجيا نمره اتنين، نمره واحد المشاعر لو هنفكر فيها كده.
اوكي بس الكمبيوتر يقدر يلعب بالمشاعر. تذكر اللي صارت على فيسبوك القضيه يوم تلاعبت مشاعر بعض الناس، كانت تبغى تجرب تجربه فتلاعبت مشاعر الناس بعدين
ما هي تلاعبت بمشاعر الناس، لكن هي نفسها ما عندهاش مشاعر.
اي ادري بس تقدر تتلاعب مشاعرك.
ما هو ده شيء سيء، ما هي دي بقى الفكره. علشان كده لان احنا كده سلمنا الكمبيوتر زمام المبادره في حته ما كانش المفروض ياخد فيها زمام المبادره. علشان نفضل كل شيء تحت السيطره لازم نبقى عارفين كويس اين نطبق الذكاء الاصطناعي، اين نستخدم الكمبيوتر واين لا نستخدم الكمبيوتر. يعني مثلا هل انت عايز الكمبيوتر يالف مقطوعه موسيقيه؟ ممكن يعني، ممكن مثلا يعرف. هو لغايه دلوقتي لسه الناس ما وصلتش قوي للشعور بالجمال، يعني ازاي في مقطوعه موسيقيه تعجبك وما تعجبنيش مثلا. لكن لو وصلوا للحكايه دي بعد كده يعني في فيلد ماشي ابتدى من كذا سنه اسمه نيورو استاتيك، ازاي المخ بيتذوق الجمال. لما يوصلوا لحاجه زي دي ممكن الكمبيوتر يالف لك مقطوعه موسيقيه هو عارف انها تعجبك انت
وخاصه لك.
خاصه لك دي 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 دي, دي حاجه كويسه، دي حاجه ظريفه. او في نفس الحكايه في الرسومات والحاجات اللي زي دي، فدي كلها رفاهيه، ده ما فيهاش مشكله. الفكره كلها ان انت لو خليت الكمبيوتر ياثر على مشاعرك انت بحيث ان انت تفضل هيمان في هذه الدنيا الفانيه وما تشتغلش مثلا او ما تهتمش بعيلتك كده، انت بتسلمه زمام المبادره باكثر مما يجب. ده وجهه نظري يعني.
بس يعني اليوم احنا جالسين نسلم، يعني اتوقع انه بشكل او باخر جالسين نسلم شوي شوي. يعني مثلا الجوال واحدة من أشكال التسليمنا للآلة، يعني جوجل إنك جالس أنت تدري اليوم إن جوجل تجالس تستخدم بياناتك وجالس تطلع منها فلوس وجالس تبني برامج من خلالها.
هي في هو إحنا قلنا في الأول صح؟ مش السياسة هو الاقتصاد، الشركات إيه؟ عابرة القارات. أنت عندك في هذا العالم حاليا وإحنا بنتكلم تسع شركات.
ما آلاتنا إنه نسلم يعني. اليوم إنه إحنا نسلم.
ما عشان كده العملية محتاجة حملات توعية بقى. تستسلم يعني إيه؟ آه لأن أنت عندك تسع شركات في هذا العالم حاليا هم أكبر تسع شركات في تطبيقات الذكاء الصناعي، لو ستة في أمريكا وثلاثة في الصين إلى وقتنا هذا. اللي في الصين مثالي تينسن وبايدو وعلي بابا. في أمريكا أنت عندك بقى أبل وفيسبوك وأمازون وجوجل ومايكروسوفت وآي بي أم بهذا الترتيب على فكرة يعني
بهذا الترتيب فعلا
من وجهة نظري برضو. الفكرة انه العملية محتاجة في امريكا العملية اقتصادية بحتة، يعني هم سايبين اقتصاد السوق وهذه الشركات تتصارع مع بعض وكل حاجة. الصين الموضوع اصعب لان في الصين الثلاث شركات دول تحت سيطرة الحكومة، فالحكومة قايلة لكل شركة منهم تعمل ايه، والحكومة الصينية عايزة عندها خطة طموحة جدا لادخال حتى تدريس الذكاء الصناعي للمدارس مش للجامعة، وابتدوا يمرنوا مدرسين في الحكاية اللي زي دي. واحنا قلنا ان الذكاء الصناعي بيبقى كويس او قدرته بتعتمد على الديتا اللي انا بديها له اللي بمرنوا بيها. فالصين عندهم مليار ونص، والحكومة ممكن تاخد المليار معلومات المليار ونص شخص دول تمرن بيهم. هنا في أمريكا مثلا لا، لسه في شوية برايفاسي ولازم تمدي. يعني شفت فيسبوك والفضيحة اللي حصلت في بوسطن أيام الانتخابات وكده، فلسه في شوية. في الصين ما عندهمش، العملية ظريفة جدا يعني من مليار ونص. فلو فضل الوضع على ما هو عليه، الصين هتتفوق على أمريكا في تطبيقات الذكاء الصناعي. بس هل دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ يعني في كتاب اسمه The Big Nine نزل السنة دي. الكتاب ده بيبص على سيناريوهات، يعني المؤلفة بتاعت الكتاب بتدرس فوركاستينج، بتدرس في البيزنس سكول يعني إيه اللي هيحصل في موقف معين في المستقبل. فهي حاطه كذا سيناريو اللي هيحصل. احنا دلوقتي في 2019، بتبص على 2029 و49 و69 وحاطه ثلاث سيناريوهات للموضوع. ايه اللي هيحصل لو الصين هي اللي تقدمت؟ طب ايه اللي هيحصل لو امريكا تقدمت؟ طب ايه اللي فهي السيناريوهات كلها بليك بالنسبه لدولنا العربيه كلها. يعني السيناريوهات كلها صعبه جدا بالنسبه لدولنا العربيه ما لم نتحرك، يبقى عندنا استراتيجيتنا احنا.
وش كانت السيناريوهات مثلا؟
السيناريوهات انه هتفضل هذه الشركات الستة، واحد منهم مثلا تتصارع مع بعض اللي هي في امريكا، فالصين هتتقدم جدا في مجالات الذكاء الصناعي. وبعد شوية الصين اصلا بتقدم مساعدات تقنية ومالية لدول كتير في افريقيا، وانت عارف السيلك رود طريق الحرير والكلام ده كله. فبعد شوية هتبقى مسيطرة على العالم تكنولوجيا، وهتبقى مسيطرة عليه ماليا. ولو طلبت أي حاجة من هذه الدول اللي على طريق الحرير مش هتقدر تقول لها لأ. وبعد شوية هتبقى عندها الإنترنت بتاعها. لو أنت لاحظت، أنت في الصين ممنوع، ما تقدرش تخش على جوجل مثلا أو كده عندهم، وما ينفعش تستخدم واتساب، فعندهم هم الويت شات بتاعهم. بعد شوية هيبقى عندها الإنترنت الموازي اللي هتجبر الدول اللي هي بتاخد منها مساعدات أنها تستخدمها. هتنعزل أمريكا، ولو فضلت السياسة الصينية بالوضع اللي هي فيه دلوقتي، فاحنا هنبقى كلنا تحت السيطرة الصينية. لو العكس، هنبقى كلنا تحت السيطرة الأمريكية. تحب تختار إيه؟ فهي الفكرة أن أنت مش عايز يبقى عندك قوة واحدة بس في الموضوع ده. عشان كده مهم أن أنت يبقى عندك دول كتيرة متقدمة في مجال الذكاء الصناعي. احنا مستنين نشوف اوروبا هتعمل ايه، هنشوف اليابان. وهدي لك فكرة، احنا بنبص على الذكاء الصناعي لغاية دلوقتي كحتة سوفت وير او الهارد وير بيساعدها. احنا قلنا ان اهم بحث او البحث اللي عمل يعني قفزة كبيرة كان سنة 86، لكن احنا ما سمعناش عن حكاية الذكاء الصناعي دي غير في 2012. ايه اللي حصل من هنا لهنا؟ ان اجهزة الكمبيوتر بقت بالقوة بحيث انها تقدر تشغل هذه النوايا. وده بياخدنا لاجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة اللي هو تخصص انا بقى. هنا بقى خلينا نبص على حاجة مهمة جدا. في قائمة باقوى 500 كمبيوتر في العالم، حتى لو دخلت على top500.org هتلاقيها. هذه القائمة تحدث مرتين في السنة، في نوفمبر وفي يونيو. من 2012 لغاية نوفمبر اللي فات، أمريكا لم تأخذ المركز رقم واحد قط. كانت الصين نوفمبر اللي فات اللي هو 2018، أمريكا وصلت بحاجة اسمها سامت، وما زال سامت موجود دلوقتي، هو نمرة واحد بس. هتلاقي نمرة اثنين وثلاثة واربعة من الصين.
سامت هذا وشو؟
سامت هم مسمينه كده، بس هو واحد من في أوكريدج لاب، في واحدة من يعني الجهة اللي بتمول أجهزة السوبر كمبيوتر في أمريكا، جهة الكبرى في كذا جهة، هي وزارة الطاقة Department of Energy. فبتحط هذه الأجهزة في المعامل الحكومية زي لينكولن لاب وأوكريدج لاب وهكذا. تمام، إيه أهمية أجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة؟ أولا هتشغل تطبيقات أكثر قوة للذكاء الصناعي. تاني حاجة هتقدر تعمل محاكاة لأنواع الأسلحة فتطور أسلحتها أسرع. الحاجة التالتة إن هي هتقدر تعمل محاكاة للتغييرات الجوية، فتقدر تشوف الموضوع بتاع الاحتباس الحراري مثلا هيبقى أسوأ ولا هيبقى أحسن، طب لو عملت إيه هيعمل إيه وهكذا. رابع حاجة ممكن تعمل فيها اكتشاف الأدوية وتجرب الدراجز بطريقة أسرع، بدل ما تقعد تجرب الأول على الفيران ثم البني آدمين، ممكن تعمل محاكاة أكثر دقة. فتقدر تعتبر أن أجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة ده سلاح استراتيجي. يعني في اللي بيسموه الهولي جريل، ولا هي أهم حاجة لكل الدول، أمريكا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي بيتخانقوا عليه، نوع اسمه إكزا سكيل. إكزا يعني 10 لأس 18. يعني عايز مكنة تعمل على الأقل 10 أس 18 عملية حسابية في الثانية. ده يعني إيه كانوا عايزين يعملوه سنة 2008 مع أمريكا، ما عرفوش، 2012 ما عرفوش، 2015، فحاطين ديدلاين هو 2022 أو 2021 مش فاكر بالظبط، وكل شوية الصين تنزل تقرير تقول إحنا قربنا نوصل للإكزا سكيل. ما هو خناقة بقى، ما هو حرب باردة دلوقتي. وكنت كتبت في واحدة من مقالات الشروق عن الحكاية دي، عن الحرب الباردة ما بين أمريكا والصين جاية من هذه الأجهزة فقط. إحنا حاليا في البيتا سكيل اللي هي 10 أس 15، لسه ما وصلناش للإكزا سكيل اللي هو 1000 ضعف.
إذا وصلنا للإكزا سكيل وش اللي بيصير؟
أولا هيبقى عندك أجهزة أو برامج ذكاء صناعي أكثر قوة بكثير، هيبقى عندك قدرة على التجسس اكثر بكثير. ما انت في الاخر عمال بتتجسس على، يعني خلينا نفترض ان انت عندك التكنولوجيا ان انت تسمع مكالمات الناس في العالم كله. طب سمعتهم وسجلتهم، لازم حد يبص عليهم بقى يشوف في مشكله ولا لا. ما هو مش فكره، مش تخزين وتجسس، لازم تحللهم. فانت لو عندك مكنه زي دي هتقدر تحلل. وبعدين وهو الاهم في مجال الطب، مرض زي السرطان احنا مش عارفين نحله لغايه دلوقتي ليه، لان هو مرض شخصي جدا. كل واحد عنده طريقة معينة في جسمه اللي بيوصل بيها للسرطان وطريقة للمعالجة. احنا لغاية دلوقتي نستخدم علاج كيماوي إشعاعي، فده اللي هو طريقة واحدة للكل. كل اللي بنغيره ما بين شخص والتاني هو الجرعة. لكن السرطان لن يختفي من هذا العالم إلا ما نسميه الدواء الشخصي، personalized drugs. وعلشان يبقى عندك personalized drugs دي، انت عايز تاخد الجينوم بتاع البني آدم تحلله وتشوف طب ايه الدواء اللي انا هعمله لهذا الشخص بس، بحيث ان لو شخص تاني خد نفس الدواء يموت. هو معمول ده هيخف، ده هيموت بالسرعه الحاليه بتاعت احسن كمبيوتر عندنا. عقبال ما يعمل هذه بتاع كل العيان مات. فانت محتاج حاجه اسرع. فانت في مجال الطب، وطبعا لو بعض الشركات العابره القارات وصلت للجهاز ده قبل الباقيين، هتخلي بقى الادويه بثمنها بملايين، مش هتوصل يعني للفقراء. فانت يعني، فعشان كده احنا عايزين التكنولوجيا تبقى ديمقراطيه. لا عايزين امريكا تكسب ولا الصين تكسب، احنا عايزين العالم كله يكسب. هنا بقى هيتدخل الاقتصاد مع السياسه مع ضغط شعبي. يعني عمليه بقى محتاجه تفكير شويه.
او ممكن يعني جوجل خصوصا عندها واحده من الشركات اللي متخصصه في الطب، يعني
يعني
مش من شركات الفابت اللي هي تملك جوجل في الطب. فممكن تجي جوجل تقول اوكي لا انا بعطيك اياها ببلاش زي حركتها الان،
تمام، بس بشرط
اني باخذ يعني
الداتا بتاعتك،
البيانات حقتك اللي انت اليوم ما تعرفها. يعني اوكي في بيانات اللي هي مثلا بيانات او مكالماتي، رسائلي،
اللايك اللي انت حطيته على الفيسبوك،
اللايك، طريقه البحث، ايش جالس ابحث، ايش جالس، هذه كلها تملك اليوم جوجل. واعرف وش تملك، يعني عندي تصور وش تملك. بس اذا جت قالت اوكي خلاص انا بعطيك اياها هذه اللي تحلل كل حاجه وتحطها عندك، بتصير هي تعرف ما هو داخل جسمي. كيف انا افكر اصلا، بتعرف اشياء أنا ما أعرفها عن جسمي، ومن ثم هي تبدأ تأخذ بيانات، صارت تعرف داخل وخارج جسمي، تصير شركة واحدة. يا
هو بص،
يعني فهم قديش مخيف؟
هو مش مخيف طبعاً، يعني بس هي الفكرة في حاجة، ما فيش حاجة ببلاش أصلاً في هذا العالم. يعني أنت بتنزل فيسبوك ببلاش وبتعمل أكاونت ببلاش بس عشان هو بيجمع عنك معلومات، وبيستخدم المعلومات دي حالياً في حاجة واحدة بس، هو الماركتينج. يعني بتلاقي إعلانات ليك أنت شخصياً، مش عارف إيه الحاجات اللي زي دي. إنما فكرة بقى أنه هو يعرف أنت بتفكر في إيه، هو هيقدر يستنتج بس مش هيقدر يعرف. في فرق كبير. يعني مثلا اقول لك انا هعرف انت بتفكر في ايه بنسبه 95%، بس مش بنسبه 100%، لان لسه المخ البشري فيه اسرار كتير احنا ما نعرفهاش. وخد بالك انه مثلا حاجه زي الوعي كونشسنس احنا ما نعرفش هو ايه. هل 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 حتى اكيست كمبيوتر اللي موجوده دلوقتي دي، هل ما نقدرش نقول ان هي واعيه؟ ما فيش وعي. ففي حاجات كتير لسه ممكن يعرف اسرار جسمك نفسه بقى. هل انت عندك سكر؟ هل القلب شغال بكفاءه كويسه؟ ماشي، في الحاله اللي زي دي ما مش مشكله ياخد هذه المعلومات. ما هو ممكن دي هتفيد يعني في تشخيص ناس تانية وتفيدك انت شخصيا. يعني يقول لك اه والله انت على فكره ما تاكلش مش عارف ايه، لان ده ممكن يخلي الكبد يعني. فده ماشي، انما يعرف انت ازاي بتفكر، بتالي لسه بعيد شويه الحكايه دي. وما اعرفش هنوصل لها اصلا ولا لا، لان المخ يعني المخ نفسه احنا ممكن نفتفته حتى حتى ونشوف كل جواه، بس العقل هي المشكله.
مشكله والله،
ومشكله مش موجوده. يعني كان من كام سنه في الجامعه بتاعتي عملوا زي ورشه عمل لمده يومين عن فلسفه العقل. فكانت الناس اللي حاضره بيتكلموا ناس من قسم سايكولوجي علم النفس، ناس من النيوروساينس علم الاعصاب، ناس من الكمبيوتر ساينس علوم الحاسبات، ناس من قسم فلسفه. فلما تلاقي ناس كتير بيحاولوا يجاوبوا على سؤال معين تعرف على طول ما فيش حد عارف الاجابه، كله بيحاول يبص لها من ناحيه تانية. وعلى فكره وجهه نظري انه احنا ابتدينا اللي بيبطئ شويه التقدم العلمي في عصرنا ده ان احنا بنحط حوائط كتير وحواجز ما بين العلوم.
كيف
يعني؟ يقول لك ده انت متخصص في علم النفس مالكش انت دعوه بقى بالهندسه الكهربائيه او ابتدينا نقسم الحاجات. والعلوم دلوقتي بقى في علوم جديده بتولد، وفي علوم بتبقى تاثيرها بيبقى على علوم اخرى. عشان كده لما كنا حطينا المثال بتاع الطب قلنا انه العالم كله ان العلوم كلها كم مترابط. فاحنا حكايه ان احنا عمالين نحط يعني، في حد كان حتى كتب لهم نكته زمان من كام سنه قال لهم نيوتن لو كان موجود دلوقتي في الجامعة كنتوا هترقوه؟ هترقوه الأستاذ مساعد لأستاذ أستاذ مشارك؟ طب ولو هترقوه هيبقى فني قسم ميكانيكا ولا رياضة ولا فيزياء؟ هي دي نفس يعني. في عالم أمريكي هو مات 2003 اسمه هيربرت سايمون. هيربرت سايمون ده الوحيد على حد علمي اللي أخذ التيورينج أورد، دي أعلى جايزة في مجال الكمبيوتر لأنه فيش نوبل في الكمبيوتر، وفي نفس الوقت أخذ نوبل في الاقتصاد. وجامعة هارفارد ادت له الدكتوراه الفخرية في القانون. يعني هو كان أستاذ في 6 أقسام. عشان بقول لك إنه إن يعني إيه إن الحواجز ما بين العلوم، ودي مشكلة كبيرة جدا إن إحنا علمونا من وإحنا صغيرين إنه إيه لازم التخصص، وإن أنت هتبقى عالم لا يشق له غبار في هذه النقطة، لكن لو طلعت بره النقطة دي الكلام ده ما عادش ينفع دلوقتي. يعني انت محتاج تبقى متخصص في حاجة معينة، بس لازم تبقى باصص حواليك انت الحتة اللي انت متخصص فيها دي بتأثر وتؤثر في بقية العلوم اللي حواليك ازاي. ده احنا ما بنتعلموش كويس، دي مشكلة كبيرة في التعليم. ليه في الثانوية العامة انا ما اعرفش طبعا في السعودية الموضوع، بس بتهيألي تبقى شبه حتى الدول العربية كلها شبه بعض. ليه بقى في علمي وادبي وده ياخد حاجة؟ ليه المنطق مثلا مادة اسمها المنطق بيدرسوها في ادبي مش في علمي؟ مش محتاجين المنطق، مش محتاجين اللوجيك في العلمي مثلا يعني. فلازم نشيل شوية يعني، لازم يحصل تغيير كبير جدا في موضوع التدريس.
بس مو أفضل إذا كان في، أنا أفهم منك أنك جالس تبغى تقول أنه التخصص يعني كذا العالم المتخصص هو أقل حظا ومفترض أنه نتجاوزه ونركز على انه العالم الموسوعي او المعرفه انه الواحد يكون عنده.
هو مش كده، انت لازم تبقى متخصص في حاجه بس في نفس الوقت ما تبقاش صفر في الحاجات اللي حواليك، بحيث ان الحاجه اللي انت متخصص فيها لنفترض انه بعد شويه هذه الحاجه ما عادتش هي الهوت توبيك او ما عادش العالم محتاج ليها، فتقدر تطلع وتخش في حته جنبها. انت عارف ازاي الخريطه المعرفيه عامله ازاي،
بس بيصير بفقد العمق. يعني اتوقع يمكن اينشتاين وحتى يمكن زمان كذا العلماء زمان لانه ما كان فيه هذا العمق في العلوم اللي.
طب والراجل اللي احنا كلمنا عنه اللي مات سنة 2003 ده
هذا يمكن برضه في ناس عبقريين.
هي مش حاجات عبقرية، هي الفكرة كلها انت لما هتبص في شغل هيربرت سايمون كله هتلاقيه كله قائم على نقطة معينة، بس هذه النقطة ليها علاقة بتطبيقات الذكاء الصناعي وقتها، وممكن تطبقه في الاقتصاد، تطبقه في علم نفس المجرمين مثلا في بس هي عشان كده الفكرة انت بتبقى هتتعمق بس هتتعمق في فكرة مش هتتعمق في علم. هذه الفكرة تقدر تطبقها في حاجات كتير. ما ينفعش تقول انا مهندس كهرباء مش هعرف غير الحتة دي بس، لا انت هتقول انا بعرف ازاي الأجهزة الإلكترونية ممكن تتداخل مع بعض، وازاي قانون جديد ظهر في الفيزياء هيأثر عليا وهكذا. لان في الاخر حاجة زي علوم الحاسب مثلا كمبيوتر ساينس ده في الآخر خرج من رحم الرياضيات، وأغلب الناس اللي هي بتشتغل في الكمبيوتر ساينس الجيل الجديد ده كله ما عرفش حاجة في الرياضة، ما عرفش غير بعض الحاجات يعني الصغيرة. الهندسة الكهربائية دي خرجت من رحم الفيزياء، والفيزياء بتعتمد كثيرا جدا على الرياضيات. فالعملية كلها ده يعني أما تبص على الجسم البشري، الجسم البشري ده في الآخر مكون من خلايا وفيها الدي ان اي، ونقدر نطلع منها الار ان اي، ولما تخش شويه ده كده بيولوجي، وبعد كده الانتر اكشن ما بين الخلايا مثلا الخلايا العصبيه وكده ده كيمياء، وبعدين لما تخش شويه هنبتدي نخش الجزيئات دي فيها ذرات، الذرات دي هتخش سب اتوميك دخلنا فيزياء، والفيزياء احنا قلنا بتعتمد على الرياضيات. فكون ان انت ماسك حاجه واحده بس وما انتش عارف ايه اللي بيحصل حواليك في الحاجات التانية ده شيء سيء جدا. ولعلمك كل ده احنا بنتكلم في العلوم الطبيعية، العلوم الإنسانية. وفي ناس طبعا ممكن فلسفيا تتخانق ان دي مش علوم وان دي، بس انت في نفس الوقت البني آدم كبني آدم ده ليه في علم النفس، الانتر اكشن ما بين بني آدم وبني آدم تاني وكذا بني آدم ده سوسيولوجي، علم اجتماع. تمام؟ انت فما يعني انت عندك مثلا في كتاب كان يعتبر كلاسيك كان ظهر من كام سنة اسمه Wisdom of the Crowd، يعني حكمة الجماهير. معناها ايه؟ معناها ان انت ممكن كم واحد كده معاك تطرح عليهم سؤال ما، وهم هيكون واحد فيهم هيقول لك اجابة. في بعض المشاكل العلمية لو انت قدرت تحط الاجابات دي مع بعض بطريقة ما هتطلع لك اجابة احسن من كل الاجابات دي. وهو والسي اي اي جربت حاجة زي دي، يعني جابوا ناس عادية وقالوا لهم، ده كان وقتها قبل ما في الفترة مش هتالي 2015 أو 2014 لما روسيا كانت بينها تخش أرمينيا وحاجة كده مش فاهم. فجابوا ناس عادية قالوا لهم بصوا احنا عايزينكم في اليوم كذا تقولوا لنا هل روسيا هتخش هذا المكان ولا لا، بس أنا مش هديك أي معلومات سرية، أنت خش اعمل جوجل ولا بينج ولا معرفش إيه ودور وقول لي. ولقوا انه جربوا الحكايه دي في كذا حاجه ولقوا ان الناس العاديه لما هم بيجمعوا ارائهم بيبقوا احسن بحوالي 30% من الناس المتخصصه الاناليست اللي في السي اي اللي عندهم معلومات. واديك معلومه تانية، الكتاب بتاع Wisdom of the Crowd ابتدى بمثال ظريف جدا، تشالنجر اللي طلعت وانفجرت فوق دي، لما انفجرت ما قالوا في ثلاث شركات اشتركوا في بناء تشالنجر. لاحظوا انه بعد مده قليله كام اسبوع كده الستوكس بتاعت شركه منهم قلت جدا عن الباقيين، كانت لسه ناسا ما طلعتش التقرير بتاعها ولا يعرفوا، كان لسه بيدرسوا ايه الموضوع. بعد ما التقرير ظهر، وكان على فكره ظهر بطريقه ميلودراميه جدا في البيت الابيض لما ريتشارد فاينمان حط لهم البتاع في كوبايه الميه والكلام ده كله، المهم لقوا ان الشركه دي فعلا هي كانت الغلطه منها. طب الناس العاديه، ما الستوكس دي في الاخر بتعتمد على ايه في سوق المال؟ على الناس بتشتري وبتبيع، اللي هي الناس العاديه. فالناس العاديه ازاي كده من غير ما بيفهموا اي حاجه خلوا الستوكس بتاعت الشركه؟ فانت سأل في، بس طبعا لا مش اي حاجه ينفع تعمل بيها الحكايه دي، يعني انت في الاخر لازم تبقى في صفات معينه للمشكله اللي انت عايز تحلها، صفات معينه في الناس اللي انت هتاخد منهم الاجابات وهكذا، وكتاب بيشرح الحكايه دي. فانا شايف انه عشان نوصل لرفاهيه اللي احنا محتاجينها فعلا، عوده الى الذكاء، انت محتاج مش بس اجهزه كمبيوتر فائقه الذكاء، لا انت محتاج ازاي هذه الاجهزه تتعامل مع البني ادمين باحسن طريقه ممكنه. الاثنين ابتدت بقى تظهر كتب جديده ان ازاي البني ادمين يتعاملوا مع اجهزه الكمبيوتر اللي هتبتدي، ولسه في كتب قربت تنزل كمان في الاسبوعين ثلاثه الجايين عن التعامل ما بين البني ادمين واجهزه الكمبيوتر. هو ده اللي ممكن يوصل للرفاهيه من غير ما ندي للكمبيوتر اكثر مما يجب من حيث الكنترول يعني.
طيب في قبل شيء نقطه ذكرتها ولعلها واحده من الهموم اللي انت تحملها اللي هو هم التعليم. التعليم، فعندك انت تتوقع انها يعني اذا بنلخص مشاكلك مع التعليم انها مشكلتين، اوكي؟ عندك مشكله الاساسيه الاولى اللي هي عدم تكامل العلوم مع بعض في المدارس. فتقول في مقاله، يعني مقالاتك موجوده كل ما ذكرنا حتى الكتب وكل الاشياء بتكون في وصف الحلقه، فتقول عندما يدرس الطالب عده مواد في كل فصل دراسي فانه يدرسهم كانها جزر منفصلة
بالضبط،
ولا يرى التكامل بينهم. المدرسون نفسهم في أغلب الأحيان لا يضعون هذا التكامل في الاعتبار عندما يدرسون مادة معينة، فمادة الكيمياء هي كيمياء فقط والفيزياء هي فيزياء فقط، ولكن أين يلتقيها وكيف يتكاملها فهذا لا يدرسونه. كيف تشوف مفترض أنه يكون يعني شكل التعليم إذا أخذنا مثلا على التعليم العام يعني، وهذا هو الأهم؟
تمام. هو انت اولا العمليه بتبتدي يعني ايه من اول الحضانه واحنا طالعين، فانت لازم اولا تنمي الفضول عند الاطفال ان هو يحاول يسال ويسال في اي حاجه، ويعني ويستحسن ما يبقاش في حتى امتحانات في اول كام سنه، لان انت كده بتعلم الطلبه او الاطفال يعني انهم يخاف وان هتبقى الهدف الاساسي ان هو يجيب درجه عاليه، لا انت عايزه يسال ويعرف الحاجات كلها بتتحرك ازاي مع بعض ومش عارف ايه، ويبقى في خريطه معرفيه قدام نقول له بص ادي العالم كله اهو، والعالم ده في بص في نباتات وفي حيوانات وفي البني ادمين في مش عارف علم اجتماع وهكذا. خريطه كل ما بيجي ياخد ماده بقى دراسيه لما يعني يتطور ويتدرج في السلك التعليمي نقول له بص الماده دي مكانها اهو في الخريطه المعرفيه. طبعا ممكن تبقى خريطه معرفيه مبسطه طبعا في المدرسه غير الجامعه، ونقول له بص انت اللي انت بتدرسه بيدرس الحته دي، والحته دي بقى بتتاثر ببقيه المعلومات في الخريطه بالطريقه الفلانيه وهكذا. ده من وجهة نظري مش حاجة سهلة، لأنك هتحتاج أن أنت تدرب المدرسين نفسهم على الطريقة دي، وفي نفس الوقت محتاجة نوعية مختلفة من الأسئلة من طريق وضع الامتحانات، ويعني لأن العملية خلاص احنا عمالين نمتحن بطريقة خلاص عارف عليها الزمن في العالم كله، مش بتكلم على دولنا العربية بس، العالم
بدون
كله
شك يعني هي اتسوت بشكل معين
وبالضبط، وفضلنا عليها كده زي ما هي. وبعدين في حاجة تانية ممكن نستخدم دلوقتي أجهزة الكمبيوتر في التعليم الشخصي. انت دلوقتي الوضع الطبيعي الوضع العام اللي موجود ان في واحد واقف في قاعة المحاضرات او قاعة الدرس بيقول كلام لناس قاعدة قدامه، بس الناس اللي قاعدة قدامه دول كل واحد فيهم بيتعلم بطريقة مختلفة. في واحد بيتعلم عن طريق الكتابة، واحد بيتعلم عن طريق الرسم، واحد بيتعلم عن طريق انه يعمل بايده. فانت الفكرة ان الطريقة القديمة دي ما عادتش برضو تنفع، انت محتاج personalized education، فمعناها ان انت محتاج يعني محتاج برامج سوفت وير بالاضافه الى اللي انت بتقوله للطلبه. هو بيقعد معاه بقى في البيت اجهزه السوفت وير دي، بتقول له طب انت بقى بتفكر بالطريقه الفلانيه، طب انا هدي لك بعض المسائل او هشرحها لك بالطريقه الفلانيه، فبتخليه هو يعني يتعلم بالطريقه اللي هو عايزها. زي البيرسونالايزد دراج، زي لما ادينا المثال بتاع السرطان، فانت ودي عمليه صعبه، دي عمليه بس متهيألي ان البيزنس ده هيظهر قريب، البيرسونالايزد ايدوكيشن.
انت دلوقتي بيكون تعليم لشخص معين
معمول بالطريقة اللي هو نفسه فهنا بقى لازم نعيد منظومة التعليم كلها. المدرسين هيبقى دورهم ايه؟ أجهزة السوفت وير هيبقى دورها ايه؟ طب انت هتقيم الطالب ازاي؟ لان انت في الاخر احنا يعني في مرة كنا بنقول ايه، عايزين بقى ننسى حكاية انه لما يبقى في وظيفة ما يقولك لازم يكون متخرج بتقدير امتياز او جيد جدا. لا سيبك من الحكاية دي دلوقتي، الحاجة اللي تبقى الاحسن ان انت وظيفة ما احنا عايزين واحد بيفهم فيه 1 2 3 4. فلو في واحد ما معهوش حتى شهادة جامعية بيقدم لي في الوظيفة، خلاص انا هبص اذا كان هو بيعرف في 1 2 3 4 وممكن اعينه. انت في الاخر عايز ناس بتفهم، انت ما يهمكش ان في واحد جاب امتياز تقدير عام، لان انت اصلا نص المواد اللي هو بيدرسها دي مش هتفيده في شغلته معاك مثلا. فالعمليه هنا داخله فيها كمان منظومه علم اجتماع لسبب بسيط، احنا ايه بلد شهادات زي ما بيقولوا، الدول العربيه كلها بلد شهادات، انت بس تخش هندسه وطب وبعد كده بتعمل اللي انت عايزه، مش عارف الكلمتين دول يعني. حتى كان في مقال كنت كتبتها زمان اسمها منظومه خد شهادتك وبعدين اعمل اللي انت عايزه، ده ما عادش ينفع. يعني انت لو قلت لحد مثلا في اي دولة عربية تحب ان ابنك يطلع شاعر مثلا، او يقول لك لا لا بس هو يخش هندسة وطب اصل الشاعر ده ما بيأكلش عيش اصل مش عارف ايه الكلام ده، الحكاية دي بقى لازم تتغير يعني. وهنا هتيجي تاني اهمية الخريطة المعرفية، ان في الاخر الاداب والفنون والعلوم كلهم بيتكاملوا بطريقة ما. انا لا ادعي ان انا عارف الخريطة كلها، بس في تكامل بطريقة ما، فلازم الناس تفهم الحكاية دي. لغاية دلوقتي اللي احنا بيحركنا الاقتصاد برضو، الشركات عابرة القارات ولازم تخش التخصص الفلاني عشان دول هبيلاقوا شغل، الشغل ده هيكسبوا فلوس كتير ومش عارف ايه، من غير ما تشوف هو نفسه موهوب في ايه ولا هو نفسه يعني. علشان كده انت في واحد مثلا عايز يبقى كويس في عايز يطلع عالم رياضي رياضيات مثلا، طيب خلاص انا مش عايز اقيمه في الاحياء او يعني بمعنى اخر مش لازم بقى اجيب نمر عالية في الاحياء يعني او في الكيمياء او بس لازم يعدي فيهم، لازم ياخد على الاقل المبادئ اللي تخليه ما يبقاش جاهل تماما، والا مش هيعرف الخريطه المعرفيه. فهي دي عشان كده المجموع العام نفسه ده رقم يعني بيفقد اهميته مع الوقت. يعني انا على ايامي مثلا اديك مثال في الثانويه العامه، دلوقتي الناس بقى بتجيب 100% و102% وما اعرفش ايه والكلام الجميل ده. على ايام انا هندسه القاهره كانت بتاخد 84%، اللي هو دلوقتي بقت مرحله تانية، دلوقتي يخشوا بيها ما يخشوش بيها حاجه دلوقتي في
ايش اللي تغير؟
حصل انفليشن يعني، قال لك ايه، لقوا ان الاهالي بيبقوا مبسوطين لما اهاليهم لما ابنائهم بيجيبوا درجات عاليه، فقال لك فنبسط الناس يجيبوا درجات عاليه، لان انت لما بتجيب الامتحان صعب هتقرا في الجرايد يقول لك حالات انتحار وتشنج ومش عارف ايه، والاهالي بقى بيتظاهروا قدام مش عارف المدارس ولا قدام وزاره التربيه والتعليم او وات ايفر، فقال لك لا احنا نهدي الناس نجيب لهم امتحانات سهله، خلاص هجيب امتحانات سهله كله هجيب نمر عاليه، وفي الاخر الكليات هيعرضوا طلب، الكليه دي هتاخد 100 طالب، خلاص ال 100 طالب دول هاخد اول 100 اللي هيبقوا عايزين. فهي في الاخر انت هديت الناس من ناحيه، بس في نفس الوقت من الناحيه الثانيه الناس هتلاقي عندها ستريس. عشان كده الثانويه العامه بقت دايما بنسميها عندنا في دولنا العربيه كلها عنق الزجاجه وحياه او موت ومش عارف ايه، وده بصراحه كلام فارغ. يعني وصعب قوي دلوقتي ان انت تغير تفكير جيل الاباء والاجداد وكده، فدول اللي خليهم بقى مبسوطين كده في اللي هم بيعملوه، وامنا في الجيل الجاي.
امنا والله. يعني المشكله الجيل الجاي هو جالس يتعلم بتعليم قديم.
بس
يعني
عنده الانترنت، احنا ما كانش عندنا الانترنت. الجيل الحالي بياخد التعليم القديم ده علشان ايه؟ يبسط الاهل والاصدقاء ويكمل تصنيف ورقه. لكن وده اللي انا بقابل طلبه كتير في مصر وكده، بيبقى هو بيخش على الانترنت بياخد الكورسات اللي هو عايزها، بيتمرن ومش عارف ايه. طب خلاص انت راجل كويس في الحته دي، نشيل بقى من عليك الكلام البيبر وورك. يعني هو يعني وابتديت الاحظ انه حتى بقى فيه دلوقتي ترند مش كبير بس ابتدى يظهر في الهوم سكولينج. بقى في عائلات من الاجيال الجديده مش بتدخل اطفالها المدرسه من الاول، بيدخلوهم بس الامتحانات العامه عشان بس في الاخر لازم البيبر ورك لغايه دلوقتي، بس هم بيمرنوهم هم في البيت، وبصراحه ده بيطلعوا احسن.
ايه بس يعني انه غير ممكن برضو عندنا هذا الشكل، انه اتوقع انه التعليم الزامي وكذا ما عندك تختبر يعني وانت تدرس في المدرسه. التعليم المنزلي اتوقع انه توقف، ما ادري، بس هي مشكله فعلا في فكره التعليم. يعني واحدة من المشاكل انه هو هذول اللي بيخرجون في زمن اصلا غير زمننا، في وظائف غير وظائفنا
بالضبط،
في شكل غير اللي احنا
نعيشه، واحنا مجبرينهم انهم يستخدموا نظام ما موجود من ايام اجدادنا احنا،
اللي هو اصلا وجد لاجل يوم طلعت الثورة الصناعية يعني. فاختروا على فكرة يطلعون موظفين،
والانفليشن حتى بتاع الدرجات، انت لو يعني لما ببص من امتحانات الثانوية العامة هتلاقي ان اللي كان واخد الثانوية العامة في الثلاثينات والاربعينات من القرن العشرين امتحاناتهم كانت اصعب، وكانت المناهج اصعب، يعني كانوا بيطلعوا متعلمين حتى احسن من اللي موجود دلوقتي. دلوقتي عشان هم عايزين الناس تبقى مبسوطة والأهالي ما تقعدش تعيط ومش عارف ايه، فبيجيبوا لهم امتحانات سهلة وكلام، فالناس ما تطلعش متعلمة كويس، تلاقي واحد جاب 100% وحمار يعني.
شوف أنا أتفق أن النسب أصبحت عالية. يعني أتذكر كذا أنه أخوي الآن في الثانوية، في ثالث ثانوي أتوقع أن الترم أصبحت لا بس أصبحت السعودية عندنا الشكل اختلف. يعني أول شيء أنه في نقطة ذكرت أنه كانوا في الابتدائي ظهر إلى سادس ابتدائي تقييم مستمر، فما في امتحانات،
ده أحسن،
فطلع حمير.
لا ده أحسن على فكرة.
المشكلة أنه كان سيء، أنه يعني الفكرة حقته كانت جيدة،
لا الفكرة كويسة تطبيقها سيء،
تطبيقها كان سيء. فاليوم وزير التعليم ظهر أنه غير القرار أنه معهم من أولى إلى ثالث تقويم مستمر، رابع ابتدائي يرجع الاختبارات، لأنه ظهر أنه ما كان
هي الفكرة جيد. لا هي الفكرة مش في كده، الفكرة ما هو التقييم المستمر، يعني أنت هتعمل إيه بالضبط. الفكرة مش أن احنا إيه هنشيل الامتحانات وخلاص، أنت في الآخر بتعمل تقييم، بس التقييم ده مش بيبقى بالامتحان والورق والقلم، لا ممكن مثلا تقول له طب اعمل لي تجربه كذا، طب اكتب لي بحث، يعني طريقه وضع الامتحان ده فن في حد ذاته، مش لازم يرجع بقى الورقه والقلم والطريقه اللي احنا او المالتيبل تشويس والكلام ده.
هو انه ما كان في اختبارات، هذا اللي صار، انه وفقا للمدرس، المدرس عنده 100% الدرجات يختار زي ما يبغى، وظهر في سلوك المواظبه وما ادري شيء، بس انه صار لانه هي منظومه توقع كامله زي ما ذكرت، اللي هو المعلم برضه كان دوره.
عندك المعلم وعندك الطالب وعندك الماده العلميه وعندك الاداره، في اربع حاجات لازم يتغيروا.
فإذا غيرت حاجة واحدة ما يكفي يعني.
بالضبط. وبعدين في نفس الوقت دول كلهم عشان يشتغلوا كويس انت عايز تغير السلوك المجتمعي. يعني انا لغايه دلوقتي بشوف اهالي يقول لك لا انا ابني يخش هندسه او طب وبعد كده يبقى يعمل اللي هو عايزه. طب هو ما بيحبش الهندسه والطب، عايز يخش حقوق مثلا، عايز يطلع محامي، ما فيش، يقول لك لا ده بيكسب اكتر وده مش فيعني لا لازم العمليه محتاجه، عشان كده بقول الجيل الجاي.
طيب فالان في الثانويه صار يعني عندهم تراكمي من اولى ثانوي الى ثاني ثانوي ثالث ثانوي، هذه كلها تطلع درجه واحده، ما عاد في صار ثالث ثانوي لوحدها يعني. بس فكده
الضغط بقى على 3 سنين بدل سنه.
فكده ظهر انه جاب في واحده من الاترام يعني 97، وكانوا الناس يعني كذا اللي مره سالت كنا جبت السالفه كذا، فكانوا يقولوا اوه ليش 97 ليش نازله؟ كانت نازله 97 تعتبر. قلت اوكي. بس صار فيه اللي هو القياس، اختبار قياس اللي هو زي الاس اي تي في امريكا. هذا صار اجباري. بعدين في التحصيلي اللي هو انه اختبار برضو زي القياس بس في مواد التعليم العلميه فقط. فأصبحت كذا أنه أشياء مختلفة عشان يقيسون شكل الطالب، بس في الأخير أنها عامة تقيس ذكاء متوسط الذكاء، ما تقيس محمد وين جيد، عبد الرحمن وين جيد
بالضبط. لا وخصوصا انه كلمه ذكاء دي في انواع مختلفه من الذكاء، ما عادش الاي كيو، ممكن يكون انا ما بفهمش في الرياضيات بس كويس في حاجات تانية في اناليتيكال. فهي الفكره انت انهي ذكاء انت محتاج. اصلا دايما في ناس يقول لك انت يعني انت تشوف ايه نقاط ضعفك ونقاط قوتك وتحاول تحسن نقاط ضعفك، ودي حاجه مش ظريفه قوي يعني، لان انت المفروض تكابيتالايز او تشتغل على نقاط قوتك، تفضل تبقى اقوى اقوى في الحته دي. طب انا راجل مثلا واحد ما بيحبش الرياضيات، طب خلاص انا هقعد اقيس ليه؟ بس انت عندك اناليتيكال ابيليتيز في حته تانية، قدرات تحليليه في فطب انا احسنك هنا لان احنا هنحتاجك في المجتمع هنا، واحد تاني هيبقى كويس في الرياضيات، واحد تاني. فالتعليم لازم من ضمن حاجاته استكشاف الطالب اللي قدام، عشان كده بقول تعليم شخصي، وتعرف ايه نقط قوته، وفي هذه الحاله تركزه على الحته دي في الخريطه المعرفيه من غير ما نهمل الباقي، بس عشان يبقى عارف العمليه ماشيه ازاي. فده هياخد يعني، مش هينفع تيجي تقول من السنه الجايه هنعمل كذا، لا، العمليه كلها نقاط صغيره كده، خطوات صغيره لغايه لما نوصل للحكايه دي على الجيل الجاي.
واتفق يعني انه مثلا حتى في العلوم الثانيه، يعني مثلا اذا اخذنا فلسفه كعلم، اليوم الشركات التقنيه وعابره القارات وهذه الشركات يعني اصبحت تحتاج ناس في الفلسفة عشان الذكاء الاصطناعي عشان زي كذا، فنجلس تشوف انه اليوم في اصلا هذا التكامل اللي بينهم بالضبط، في حاجة لهم. والذكر يعني، وغير انه في نقطة اللي هي الذكر كانت الظاهر دكتورة يا ربي من الأردن في حلقة سابقة، الدكتورة رنا، فكانت تتكلم انه احنا في العرب مفترض انه بما انه متأخرين علميا في العلم التطبيقي، خلونا نبدع على الأقل في العلم الإنساني لنفهم مجتمعاتنا أكثر، إن نقدر نحط نظريات جديدة عندنا، نقدر لأنه هذا مكان قابل لأنه أنت تفهم الإنسان، فما يحتاج أنك يعني ما هي بآلات وتقنيات ما هي بعندك.
الآلات والتقنيات يعني أنت يعني حتى أنت ممكن تبقى متقدم في دولنا العربية في الحاجتين لسبب بسيط، أنت مش محتاج يعني أنت دلوقتي لو عايز جهاز كمبيوتر متقدم تعمل عليه حاجة مش محتاج تشتريه، امازون دلوقتي ممكن تأجر منهم وانت قاعد باللابتوب بتاعك وتخش على، طبعا هم هيمتلكوا كل حاجه الناحيه الثانيه، بس على الاقل كبدايه انت مثلا شركه زي انفيديا اللي هي بتعمل الجرافيكس كاردز، اللي هي على فكره جرافيكس كارد اسمها جرافيكس كارد بس هي التكنولوجيا الاساسيه دلوقتي في تطبيقات الذكاء الصناعي، ما بيستخدموهاش في الجرافيكس زي ما بيستخدموها في الاي اي دلوقتي. الشركه دي ما عندهاش مصنع، كل الحاجات بتاعتها تصميمات وبعد كده بقى بيودوها المصنع هو اللي يعملها، فممكن تأجر وبعدين،
وهي واحدة من أكبر الشركات، ثانية أكبر شركة
AMD ما عندهاش مصنع. ففي شركات، عدد المصانع اللي بتعمل الشيبس في هذا العالم كانت حوالي 22 مصنع وقلوا دلوقتي، فالشركات كلها محتاجة التصميم هو المهم، فأنت ممكن في دولنا العربية تعمل التصميم وبعد كده بصنع في أي حتة، دي مش مشكلة.
طب إيش مشكلتنا عربيا؟ ليش ما إحنا قادرين؟ يعني حتى أنت في أمثلة كنت تقول اليابان عندها شيء، الصين جالسة تنافس مثلا في الذكاء الاصطناعي، أمريكا جالسة تسوي شيء، وإحنا خلونا ننتظر أوروبا نشوف إيش بتسوي. طب ليش وإحنا بس نتفرج يعني ولا إيش يعني؟
أنت محتاج تشجيع بس، عشان كده أنا قلت إن أول خطوة إن إحنا نزود الثقافة العلمية لرجل الشارع. في هذه الحالة أنت أولا بتخلي الأهل لما تديهم ثقافة علمية على مستواهم أو مبسطة هو هيقدر يوجه ابنه، وابنه دلوقتي عنده الإنترنت العملية مفتوحة قدامه، فهيعرف إيه الحاجات اللي هو بيحبها، والحاجات اللي هو بيحبها دي هتبقى إرهاصة لنقط قوته اللي هو بعد كده تقدر تعلمه. فإحنا مفيش حاجة واقفة قدامنا، أنت الفكرة بس أن أنت تقلل الديستراكشن. تقلل الديستراكشن يعني إيه؟ انت دلوقتي الناس كلها قاعده بتتفرج على التلفزيون وماتشات الكوره ومش عارف ايه والكلام ده كله، مع ان اصلا نتائجنا في الكوره زي الزفت، احنا كويسين في لعب تانية بس. فماشي الناس دي انت لو حببته في عشان كده الثقافه العلميه لازم تحبب الناس في الناس لغايه دلوقتي بتعتبر ان الثقافه العلميه ده شيء ثقيل الظل لانه بيفكروا بالمذاكره، انما هو مش كده. على كره القدم نفسها ما هو علم في الاخر، في علم وظائف اعضاء وعلم نفس، فالحاجات كلها انت لما تفهموا الحكايه دي هتلاقي ناس كتير هتهتم، ولما ناس كتير هتهتم هتبتدي بعد كده يقول لك طب انا عايز دي تبقى هي دي وظيفتي، فيبتدي يعمل ستارت ابس. واحنا دول العربيه كلها انا شايف ان في يعني حتى القيادات السياسيه عايزه ان الاقتصاد يقوم عن طريق الشركات الناشئه وكده، فانت لو عرفت تاخد من الشباب الصغير دول تعمل بيهم ستارت ابس هيطلع لك بعد شويه انفيديا، هيطلع لك. فما فيش حاجه موقفانا يعني، هي الفكره كلها ان انت بس عايز توجيه، والتوجيه ده يجي من الاهل في الاول ومن الثقافه العلميه قبل الاهل.
طيب في تجربة مثلا عالمية صارت في التعليم أثرت على الأداء في المجتمع فيما بعد، يعني تحس أنه نقدر في الوطن العربي في أي مكان نقدر نطبقها؟ يعني طبعا أدري أنك ضد فكرة تطبيق الأشياء الناجحة خارجيا كما هي.
ما بالضبط، احنا لو خدنا حاجة، يعني انت يعني لو خدت حاجة ورحت مطبقها عمياني كده بلايندلي في عندك مش هتشتغل، لسبب بسيط ان العملية بتعتمد على المجتمع، انت بتزرع تجربة من مجتمع تاني في مجتمع مختلف، فالناس مش هتبقى يعني مثلا لما تاخد دول زي الدول الاسكندنافية مثلا قالك طب ما مفيش امتحانات لغاية كذا، طب انا هلغي المواد ما اعرفش. وعلى فكرة الدول الاسكندنافية متقدمة جدا في التعليم المدرسي، ودول زي فرنسا متقدمة جدا في التعليم الجامعي في مرحلة البكالوريوس، أمريكا متقدمة في مرحلة ما بعد الدكتوراه والماجستير والكلام ده كله. الفكرة كلها في إيه؟ أمريكا مثلا متقدمة ليه في المرحلة بتاعت الدراسات العليا؟
ليه؟
لأن هم بيجيبوا أفضل العقول من العالم كله، عدد اللي معاهم دكتوراه في أمريكا 1-2% من السكان، 1-2% دول 85% منهم تقريبا مش أمريكان أساسا، فهو بيعرف. وهنا ده يعيد فكرة wisdom of the crowd، انت بتجيب ناس جاية من بيئات مختلفة ووسائل تفكير مختلفة، فوسائل التفكير المختلفة دي لما بتحطهم كلهم في نفس المكان عشان يحلوا بعض المشاكل العلمية هيلاقوا حل أحسن. فدي احنا ممكن نستغلها، ليه ما نجيبش ناس من دول مختلفة نعمل جامعات؟ السعودية عندها كاوست، وده فكرة دي حاجة من الحاجات الجميلة، يعني ان انت في الاخر جايب اساتذة من حتت كتير، فدي بتخلي الدراسات العليا كويسة. طيب الدول الاسكندنافية كويسة في التعليم المدرسي ليه؟ نبص طيب هم كويسين عشان 1-2-3-4. طيب 1-2-3-4 دي ينفع نطبقها عندنا في دولنا العربية ولا لا؟ يقول لك اصل نمرة 3 دي المجتمع هيرفضه عشان العرف عندنا بيقول كذا كذا. طيب نمرة 3 دي اهميتها ايه في العملية التعليمية؟ كذا وكذا وكذا. طب هل كذا وكذا وكذا دي اقدر اعملها بطريقة تانية غير نمرة 3 اللي عندهم؟ هي دي الطريقة اللي احنا يعني بناخد عارف زي روح القانون، تاخد روح التجربة وبعدين تطبقها عندك، لكن ناخدها عمياني نحطها كده مش هنقعد نتمنظر شويه نقول لك يا ده احنا عاملين التجربه مش عارف ايه، بعد شويه هتفشل.
لاني اشوف انه مثلا التعليم في امريكا التعليم يعتبر سيء، التعليم العام
التعليم المدرسي في امريكا وحش
بس مع ذلك هي اللي جالسه تنتج الانتاج الضخم التقني والتطور
عشان الدراسات العليا. امريكا يعني متقدمه بالدراسات العليا،
فتشوف انه مثلا لو بنبدا تجربه مثلا عربيا المفترض انه نركز اول شيء على انه قوي الدراسات العليا مثلا.
بالضبط، حاول تعمل
يعني افهم انه مثلا ممكن لو تجي احد كذا دوله ممكن تحاول تكسب حتى لو بس العرب الموجودين في كل العالم. يعني
بالضبط، يعني انت لو جبت ما هو العرب دول من دول مختلفه، فدول مختلفه معناها بيئات مختلفه وطرق تفكير مختلفه، لما تحطهم مع بعض ممكن يحلوا مشكلات علميه بطريقه كويسه. انت عندك دايفرسيتي، والدايفرسيتي دي مهمه، هي دي اهم حاجه في الموضوع. بس الفكره ده لوحده مش كفايه، ده اول خطوه. الخطوة الثانية ايه هي المشكلات العلمية اللي انت عايز تحلها؟ انت عندك نوعين من المشكلات، المشكلات بتاعت المنظرة اللي هو انا خلاص انا هنشر بقى في مجلة نيتشر، انا هنشر في مجلة ساينس، دي بتحطها علشان التصنيف بتاع الجامعة بتاعتك يعلى، لكن الدولة العربية نفسها ما كسبتش حاجة غير انها بتقول ان احنا عندنا جامعة كويسة. ده ياخدنا للنوع الثاني من الابحاث العلمية، وهي الابحاث التطبيقية عشان تحل مشكلة عندك انت شخصيا. طب مثلا انا بيئة صحراوية، انا عايز مية، طب المياه دي ممكن تحلية مياه البحر، هل أنا ممكن لقى طريقة جديدة بحيث أن أنا أعملها بطريقة أرخص؟ طيب أنا مثلا عايز أولد كهرباء، طب إحنا الدول العربية كلها أغلبها بيئة صحراوية، فأنت عندك الشمس ومش عارف إيه عندك، بس المشكلة الأساسية أنه كفاءة الخلايا الشمسية بتبقى من 17-22%، هل أنا ممكن أحسن؟ وصلوا دلوقتي ل 44% في بعض، فهل ممكن أحسن زيادة؟ طيب بعد ما أحسن زيادة هل عندي وسيلة كويسة لأنقل الطاقة من مكان إلى مكان؟ ما أنت بتاخدها من حتة عسنقلها بقى لبقية المدن. هل عندك وسيلة أحسن للتخزين؟ الحاجات دي ممكن ما تطلعش أبحاث تبقى في نيتشر أو, 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 أو تاخد نوبل أو كده، بس هتحسن الحياة عندك. دي الخطوة الأولانية اللي أنا شايف إن احنا المفروض نعملها. الخطوة الثانية بقى بعد كده ان انت تبتدي تنشر بقى في بعد ما تخلص الحاجات التطبيقية، ممكن نروح بقى للبيزك ساينسز. هنا بقى ممكن لان الحاجات دي انا خدت نوبل او ما خدتش نوبل، دي بالنسبة لنا في الدول العربية تعتبر القوة الناعمة. عارف زي ما هي القوة الناعمة لأي دولة؟ القوة الناعمة ان انت بتأثر في الدول التانية عن طريق ثقافتك. فالافلام والمسلسلات والروايات ومش عارف ايه، ومنهم انه والله ده انا في الرياضه اخذت كذا ميداليه ذهبيه او دي قوه، نعم، او انا عندي ناس خدت نوبل. بس ده ما ده بيخلي الدول الاخرى تبص ليك بطريقه كويسه، فده ممكن يكون ليه مردود طبعا. انا هتزود السياحه، الناس عايزه تيجي تشوف تعرفك اكتر، تزود مثلا التعاون الاقتصادي، دي قوه ناعمه بس مش يعني هتحسن على المدى الطويل. انما اللي انت عايز على المدى القصير تعمل ابحاث تحسن في الحياه عندك انت، شوف ايه المشكلات اللي عندك وهات ناس يحاولوا يحلوها.
يعني اشوف انه يعني مثلا اذا اخذتنا على مشكله مثلا شركات عابره القارات، يعني باخذها من نقطه قديمه في حديثنا اليوم الى مشكلتنا اليوم، يعني هذه الشركات جالسة تأخذ كثير من الأشياء. يعني مثلا لما أجي أشوف مثلا أمازون، مثلا أمازون اليوم صار موجود عندنا في الشرق الأوسط، وجالس يأخذ، يعني هو جالس يأثر على أمريكا طبعا. أمازون شركة أمريكية جالسة تأثر على الاقتصاد الأمريكي بأنها تقتل بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقتل شركات العوائل، تقتل بعض الأشياء، وكل الأرباح تصير لشركة واحدة بدل ما كانت تتوزع بين كم من الناس، فترتفع نسبة البطالة، ترتفع نسبة شلون زي كذا. بس إنه هذا في أمريكا، أوكي؟ أفهم هذه المشكلة أمريكيا يقدرون يحلونها، هي شركة أمريكية، ضرائب تأخذها أمريكا، تقدر توزع تعيد توزيع الثروة بشكل مختلف، يعني أمريكا تقدر تحلها بنفسها لأنها كل المشكلة داخل أرضها. اليوم لما تعبر أمازون القارات وتصل مثلا إلى الإمارات ولا مصر ولا تونس، اليوم هي جالسة تأخذ تسبب بنفس المشكلة، إنها جالسة تقفل الشركات الصغيرة والشركات العائلية والشركات مدري شلون. بس وين الضرائب تروح؟ جالسة تروح لأمريكا. طيب هل فيها، هل هي توظف أحد أصلا؟ يعني أغلب التوظيف مثلا الظاهر فيها 200,000 موظف في أمازون، بس وينهم؟ أغلبهم في أمريكا أو في بعض الدول الأوروبية وكذا، بس أغلبهم هنا في أمريكا. هل بتوظف أحد مثلا في السعودية؟ أتوقع أنه بتوظف بس مديرين مبيعات ولا يعني زي كذا، يعني موظفين حتى بدون مهارات عالية، ومع الوقت بتبدلهم بالآلة لأنها مهارات روتينية عادية. فبيصير تواجد أمازون ضرورة ملحة في دولنا، وبينما أنها تقتل الوظائف وتقتل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والضرائب ما هي جالسة تأخذ الدولة علشان تقدر تستفيد منها. تأخذ هذا المثال أمازون تقدر تسحب على شركة ثانية، أبل جوجل مدري شلون زي كذا. طيب إحنا وشلون نوقفها؟ يعني حتى مثلا مكالمات فيس تايم أوديو مدري شلون، واتساب، جالس يقتل شركات الاتصالات اللي هي واحدة من أكبر مداخيل الدول العربية. طيب إنه إحنا نقفل زي الصين ما نقدر، في الأخير يعني عددنا قليل جدا، يعني الخليج كله لو قفل يعني في الأخير كله كم، يعني 30 مليون 40 مليون، بس عربية لنا قدرة يعني. بس وشلون نقدر نوقف؟ إحنا ما نقدر نوقف كدولة، ما يمديك تقفل ولا يمديك تستغني عنها. طيب إيش نسوي؟ ما هو فاهم يعني تحس، أحس إنه مخيف بالنسبة لنا يعني.
هو بس عشان أنت يعني الحل اللي أنت اقترحته أنت بتبص عليه من وجهة نظر الصراع، يعني بص هو بيعمل كذا أنا عايز أوقفه. طب ما بدل ما توقفه أنت حاول تغير طريقة تعاملك معاه. مثلا عندك ناس هيشتغلوا شوية في أمازون وهم قاعدين في السعودية أو قاعدين في مصر أو قاعدين في تونس، بعد شوية هياخدوا خبرة. انت في 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 بلدك نفسها ما تاخد الناس دي تقول لهم بص انتوا خدتوا الخبره دي، تعال اعمل لي بقى ستارت اب تساعدني انا في حاجه تانية، خلي امازون موجود بس انت اعمل ستارت اب على جنب. طب وخد بالك ده بتقول هي في شركات او هتقفل لان في حاجات هيحصل لها اوتوميشن والكلام ده كله. الذكاء الصناعي هيزحف على وظائف كتير والوظائف دي هتختفي، بس ده مش معناه ان ما فيش وظائف تانية هتظهر. يعني انت مثلا عملنا عندنا في الجامعة قسم جديد من 3-4 سنين اسمه Data Science Department. ده ما كناش هنحتاجه إذا ما كانش بقيناش في عصر AI والبيج ديتا والحاجات اللي زي دي. فأنت في أشغال أخرى هتظهر، بس الأشغال الأخرى اللي هتظهر دي هتحتاج قدرات عقلية أكتر من الشركات اللي اختفت، وده معناه أن أهمية التعليم بترتفع. يعني انت عارف زي زمان كان في بيقول اللي بيسموه السقه اللي هو بيشيل الميه ويجيبها للبيوت، بعد شويه بقى عندك الحنفيه والحاجات اللي زي دي، فبقى انت محتاج اختفت شغلانه السقه، بس عندك شغلانه اسمها السباك اللي هو بيجي يصلح او بيركب المواسير، دي محتاجه قدرات عقليه اكتر من السقه. فانت كل ما هتختفي وظائف هتظهر وظائف تانية، بس الوظائف التانية دي هتحتاج قدرات عقليه اكتر، هتحتاج تعليم احسن. فانت كده نظامك التعليمي لازم يبقى اجايل، بمعنى اخر ان هو يبص على ايه الشغلانات اللي هنحتاجها كمان 5 سنين او كمان 10 سنين، ويبتدي يغير المحتوى بتاع المواد بتاعته والخريطه المعرفيه اللي موجوده وكده. وفي نفس الوقت الشركات الكبرى بتزحف على بقيه الدول، بس انت ممكن تشغل ناس عندهم والناس دي هتاخد خبره، وبعد كده يجوا يساعدوك ان انت تفتح ستارت ابس. الستارت ابس دي هتحل مشكله تانية، مش لازم تنافس امازون، تعمل حاجه تانية تساعد، لان امازون في الاخر بتعمل حاجه او بتبيع لك حاجات بطريقه معينه. انت ممكن انت عارف بلدك اكتر، فانا هعمل حاجه لوكالايزد اكتر، فالناس هتعوز ان هي تاخدها اكتر وهكذا. الناس كلها بتستخدم مثلا جيميل ومش عارف ايه والكلام وجوجل والكلام ده كله، ماشي، هل انت ممكن تعمل سيرفيس تانية بجانب الجيميل تساعد الناس عندك في بلد ما محتاجين حاجة تانية؟ فانت كل ده انت عمال بتاخد خبرات من الشركات الكبيرة وبعدين توظفها عندك، بدل ما تقول وخليهم هم موجودين عندك. برضو هنا بقى هتيجي دور الاقتصاد، هل القيادات السياسية عاملة اتفاق ان في جزء من الضرائب هيروح في حتة او مش هيروح في حتة؟ طب في تسهيلات هنا بقى، ده شغل وزراء الاستثمار والاقتصاد والحاجات اللي، بس على المستوى التعليمي والعلمي انت عايز التعليم بتاعك يتطور عشان يواكب الاشغال اللي هتظهر، وعايز في نفس الوقت في مجال التصنيع وفي مجال يعني البيزنسز تتمرن عندهم وبعدين تطبق عندك، بدل ما تقول احنا هنحاربهم، لانك مش هتعرف تحاربهم دلوقتي. خلينا نبقى واقعيين يعني، سيب الزمن يتكفل بالحكاية دي.
يعني على تغيير الوظائف، يعني مثلا اول مثلا انه السقة تحول الى سباك، بس انه التحول من مثلا سقة الى سباك يعني بيتطلب مهارات بسيطة، يعني يستل انها لا تزال مهارات دنيوية يقدر يفهمها. يعني يمكن انت سباك بدين يصير مثلا، يعني ونشوفها، يعني انا اشوفها مثلا عندنا في السعوديه في بعض العماله اللي يجي هو في الاخير من الهند ما يعرف شيء عن السباكه، شهرين 3 شهور يصير سباك ويشتغل وتمام. فتعلمه ما يحتاج تدريس يعني، وانما انه يحتاج انه يعرف شلون تشتغل السالفه، بعض التجربه البسيطه وخلاص، فهي مهارات فنيه بسيطه. يعني كاشير يتحول من مدري شلون محاسب، يعني هذه الاشياء اللي تصير في يعني في الوظائف الروتينيه اللي اغلب الناس اليوم شغال عليها، هي وظائف المهارات فيها متدنيه.
تمام.
بينما انه الوظائف اللي بتظهر هي مهاراتها عاليه جدا. يعني مثلا اتذكر ظهر فيها مقاله كانت تكتب عن وزاره الدفاع الامريكيه انها جالسه تبغى الوظائف اللي جالسه تبغاها الان هي في الجيش، هم قائدي طيارات مسيره الدرونز. اوكي، فهذه تحتاج مهارات معينه، يعني ما يمديك تاخذ واحد كان كاشير وتحطه هنا.
لا، انت بس هتاخذ واحد كان طيار وهيسوق الدرونز، فانت بتغير من حاجه لنقطه جنبها. بس في نفس الوقت بص، احنا اتكلمنا على موضوع التعليم وقلنا ان انت بنعمل فوركاست ونشوف الوظائف اللي هتظهر كمان 10 سنين 15 سنه، وبتبتدي تغير المحتوى بتاع موادك الدراسيه. وبعدين لازم ناخد في اعتبارنا حاجه، لما بنقول في بعض الوظائف هتختفي والتانيه هتظهر، ده ما بيحصلش مره واحده، يعني الريت اللي بيحصل فيه بياخد شويه وقت.
بس انه متسارع صح؟
متسارع بس في نفس الوقت مش هيحصل في سنه مثلا. ففي هذه الحاله ده بيدي فرصه لان الناس ايه ترجع تتعلم تاني، ودي هتفتح نقطه تانية مجهوله او مش مجهوله، يعني لا نوليها اهتمام في جميع دولنا العربيه بلا استثناء، وهو التعليم الفني والصناعي. لان التعليم الفني والصناعي هنا فكره ما بين اختفاء شغله وظيفه ما وظهور وظيفه اخرى، انت ممكن تستغل هذه الفرصه في ان انت تعلم ناس مهارات جديده، بحيث ان هو انت هنا عايز اوصل للشغله الثانيه فمحتاج اتعلم 1 2 3. ففي هذه الحاله انت اولا عملت منظومه تعليميه ثانيه موازيه للكبار بقى، لان انت في الاخر هتفضل تتعلم طول حياتك بالطريقه المتسارعه للعلم والتكنولوجيا بيتغير بيها، انت محتاج تفضل تتعلم على طول. فانت في هذه الحاله انت محتاج مؤسسات تعليميه من بعد مرحله الجامعه، من بعد حتى مرحله الماجستير او الدكتوراه، بتعمل الحكايه، بتعمل النقله دي. فالفكره كلها ان انت وصلت من السقه للراجل اللي هو للسباك، بعد شويه انت هتحتاج ناس بتستخدم محطات تحليه مياه البحر، فده محتاج مهندس ميكانيكا، مهندس الميكانيكا بعد شويه المحطات دي هتشتغل بالذكاء الصناعي، فانت عايز واحد بيعرف يجمع الداتا عشان يمرن بيها. الخطوات دي كلها ما بين نقطه للتانيه ما بتحصلش فجاه، بتحصل في كذا سنه، وفي هذه السنين هتبقى متخرج ناس من عندك من الجامعات اوريدي، انت بتبريدكت ان الحكايه دي هتحصل، وعندك ناس من سوق العمل اللي عايز يطور من نفسه هتعلمه، فانت اوريدي عندك مؤسسات تعليميه اخرى ممكن تستثمر فيها هي.
طيب اليوم علشان نحل هذه المساله، اتوقع انه انت املك كله على الجيل القادم،
انه كله علي.
املك على الجيل القادم انه بيكون افضل مننا يعني.
ما بالضبط. خد بالك انت من الجيل اللي بعدي، متهيألي فرق السن بس هو هيبقى في الجيل اللي هيبقى في الجيل القادم. خد بالك الجيل، احنا لو افترضنا ان الجيل 10 سنين فلازم نبتدي من دلوقتي، لان خد بالك تغيير المنظومه التعليميه مش هيحصل بين ليله وضحاها في الاخر، يعني انت بتعمل خطوه صغيره. يعني برضو الجيل اللي هو هيجي السنه الجايه، اللي هيتخرج السنه الجايه، مش هيبقى شاف غير حته صغيره من التغيير، الجيل اللي بعده شاف حته اكبر، لغايه الجيل اللي داخل الحضانه بقى دلوقتي ده اللي هيشوف التغيير الكبير.
طيب انا جالس اشوف كده على الحضانه مثلاً.
واللي بيقفل الجاب دي، يعني الناس اللي اتخرجت ما شافتش غير حته صغيره من التغيير، عندك اللي هي المؤسسات اللي احنا قلنا التعليميه اللي هي بعد التخرج، اللي هي بتزود لك المهارات اللي انت عايزها.
طيب باخذ على الاطفال وكذا، اليوم انا ماني شايف مثلا، يعني احيانا اشوف الاطفال اللي موجودين عندنا في العائله وزي كذا، ماني شايف عندهم اي شكل من اشكال المحتوى اللي ممكن يخليهم يشوفوا العلم شيء جيد.
ما عشان دي غلطه على الاهل والاسره والمدارس، ان هم في الاخر بيقعدوا الاطفال دي قدام الايباد ولا قدام بيلعبوا جيمز ولا يتفرجوا على
ايش. الخيارات الثانيه،
الخيارات الثانيه ان انت تعمل مسابقات مثلا في الدول العربيه، او تنشئ شركات تعمل ابلكيشنز تعليميه للاطفال في هذه السن، وفي اوريدي ابلكيشنز موجوده للاطفال في هذه السن يتمرنوا عليها، خليه يتمرن على الروبوتكس مثلا. اقول لك على فكره تبان انها مجنونه ولكن ليها مردود، علم دخل الشطرنج كماده في المدارس، لان الشطرنج في الاخر فكر استراتيجي وبعض التاكتكس، ففي ناس بدها في مدارس هنا ابتدت تدخل الشطرنج، فده هيعلم دي ده احسن ما يبقى ماسك الايباد وعمال يلعب جيم ولا ما اعرفش ايه حاجه زي كده.
بس انت قلت حطيت اللوم على العائله، بس العائله ما عندها خيارات. يعني اتوقع العائله مثلا الامريكيه هنا انه عندهم خيارات، مثلا يقدروا يشوفوا مثلا روايات مثلا علميه، روايات في الخيال العلمي، روايات مثلا
في على فكره حالات
بس
النشر.
وش لا عندهم
لا يعني؟ على فكره لا، انا لما بتابع حالات النشر في الدول العربيه ابتدت تتحسن جامد. اولا الكلام اللي هو بتاع الشخص العربي بيقرا 27 دقيقه في السنه والكلام ده كلام فارغ، لان ده كان ستاتستكس من اليو ان فات عليها 20 سنه ولا حاجه، فانت ما عندكش احصائيات حاليه. وبعدين لا، كميه الكتب اي نعم، اغلب الكتب اللي انا بشوفها بتظهر كل كام شهر تبقى اغلبها روايات، بس على الاقل اهو في روايات، في بعض الكتب يعني في العمليه بتبقى. بص معارض الكتاب اللي بتحصل كل سنه فيها اقبال مش قليل.
هل في شيء مثلا للخيال العلمي مثلا عربيا؟
في قليل، في بس قليل يعني انا شفته. وفي وبعدين انت في نفس الوقت عندهم خيارات، الانترنت موجوده، عندك في ابس ممكن جيمز علميه تعلمك بطريقه ده، في ناس اساسا عامل ابحاث هنا بتستخدم الجيمز للاكتشافات العلميه، يعني بتخلي ناس كتير تلعب الجيمز، وانت بتلعب الجيم ده انت اصلا بتوجه الكمبيوتر يعمل حاجه معينه، وهو بيجمع الحاجات دي من كذا لاعب عشان يوصل هو لاكتشاف تاني ملوش علاقه بانت بتلعب، لكن هو فانت لا عندك خيارات مع وجود الانترنت. بس الفكره ان الاهالي بتحاول تستسهل، تقول لك بدل ما الولد يقعد يعيط ولا ما اعرفش ايه هو يقعد يلعب جيم نفرجه على كرتون ولا ما اعرفش ايه، فهي دي مشكله. يا اما ودي حاجه تانية انا ما شفتهاش، يعني ما شفتهاش كتير الحقيقه، ان انت لو عملت زي كامبس في الصيف، هو بره بيتعلم ناس حاجه، انا هعلمك مش عارف تصنيع الروبوتس، انا هعمل لك مسابقات للي يكتب ابلكيشن، فالحاجات دي وممكن تعملها من اول السنين الصغيره، لان دلوقتي الجيل الجديد ده بيتعرض للانترنت وكده من سن سنتين وثلاثه وكده، فعقبال ما يوصل 8 9 بيبقى يعني بيعرف حاجات مش قليله.
اي طبعا يعني.
فانت ممكن توظف هذه يعني ودي كده احنا قلنا على مؤسسة تانية تالتة اهي، يعني انت احنا بنتكلم على الجامعات والمدارس، وبعدين قلنا على المعاهد اللي بتعلم الناس مهارات جديدة لما شغلنا وعندك هنا هو كامس او مدارس في الصيف بتعلم
يعني المعسكرات الصيفية والشغلات اللي زي كده ممكن تتغير وتصير بشكل كده يدعم هذه
وتيجي تكتشف المواهب وتبلغ النتائج بتاعت اكتشاف المواهب دي للمدارس، فتقوم المدارس تقولك اه ده الطالب ده كويس في الرياضيات فانا هديله شوية حاجات زيادة. ما هو ده بقى التعليم الأجايل اللي بس ده يعني ده هيجي بعد كده يعني. بس انا قصدي
يعني التعليم احسه مخيف يعني، حتى لو اي وزير احس انه اصعب مهمة ممكن، يعني كمية معلمين ما تدري شلون تتعامل معهم، يعني ضخم جدا كمية التعليم، المعلمين الموجودين كيف انك تقدر تطورهم مع الادارات مع الطلاب مع المناهج، يعني انت تلاقيها من وين ولوين يعني.
انت عارف اقول لك المشكلة في ايه؟ انت اما في اي دولة في العالم علشان تعين وزير الناس فاكرة انك عشان تجيب وزير معين فانت عايز وزير بيفهم في هذا التخصص، يعني مثلا وزير الصحة لازم يكون طبيب بيفهم في الصحة، ده مش كفاية. انت عايز ثلاث حاجات في وزير، اولا بيفهم في التخصص، وحتى لو ما بيفهمش قوي في التخصص في بعض الدول حتى السويد ما كان وزير الدفاع اصلا ما هواش عسكري، بس على الاقل عنده مستشارين فعنده المهارات الاداريه اللي يقدر يجيب بيها. بس مهم يا اما انت بتفهم يا اما بتعرف تجيب ناس بتفهم في التخصص، دي نمره واحد. نمره اتنين ان انت لازم تكون عندك القدره والسعه ان انت تتعامل مع البيروقراطيه الخانقه اللي موجوده عندنا في الدول العربيه كلها. ونمرة ثلاثة ان انت تعرف تتعامل مع اي منظومة فساد تلاقيها في الوزارة بتاعتك، لان انت خد بالك لو لقيت فساد في حتة معينة وحبيت تشيله من الناس اللي هناك اللي بتستفيد منه هتحاربك اللي في المنطقة، فانت لازم يبقى عندك وسيلة يعني ان انت تاخد العملية خطوة خطوة، الحاجات دراستك دي ما فيش هتمشي. فلازم ثلاث حاجات اهو، التعامل مع اي فساد قد تلاقيه بطريقه يعني استراتيجيه، يعني ما ينفعش ان انت تقول انا هحرفد مش عارف مين هدخل مين، مش هينفع. الحاجه الثانيه تتعامل مع البيروقراطيه، وعلى فكره البيروقراطيه دي خانقه في اغلب، بص هنا في الحكومه الامريكيه عندهم الحكومه نفسها بيروقراطيين وكميه الورق والامضاءات يعني برضو الدنيا هباب يعني. والحاجه الثالثه طبعا هي الفيلد نفسه او التخصص بتاع الوزاره. فاحنا يعني لازم التلات حاجات دول يكونوا موجودين عشان يبقى فيه وزير كفء.
طيب يعني في احس في جزئيتين في الانتاج العلمي عربيا، واحده منها كانت الاشياء البسيطه اللي تخلي الناس يتعلموا او يحبوا العلم مثلا، اللي هي مثلا روايات والاشياء الثانيه. في عندنا بعد في حتى تصدق في الافلام، يعني الافلام ومدري شلون هذه اللي احس انه اذا الناس تفرجوها ممكن تخلي الناس تحب مثلا زي فيلم العبقري أينشتاين
في حاجات. لو عندك افلام وثائقيه كتير دلوقتي في الدول العربيه اما احنا بنعملها او اغلبها مش بنعملها بس بنترجم، بس على الاقل هي موجوده بالعربي للي عايز يتفرج يعني.
بس يعني انها يجب انها تكون ممتعه
بالضبط، ما لازم تبقى ممتعه، لان غير كده الناس بتبقى فاكره ان العلم ده مذاكره والناس ما بتحبش المذاكره.
اوكي، الجهه الثانيه اللي كنت بروح لها اللي هي ندره الكتب العلميه نفسها عربيا، يعني حتى كتابك بالانجليزي.
لا بس انا كتابي مش للعامه، انا الكتاب اللي انا ال 12 هنا ده لا بس لا ده معمول لطلبه الدراسات العليا. فما ينفعش الرجل الشام، ما ينفعش حد في
طالب. بس انت تشوف انه كل الدكاتره والمفكرين العرب عاده
زمان كان في كتب علميه، تخيل بالعربي يعني الدكتور علي مصطفى مشرفه مثلا كان عامل كتب العلم والحياه، مع ان هي دي كانت تفريغ لاحاديث كان بيقولها في الاذاعه بس كانت موجوده. دلوقتي ما عادش فيه، ومتهيألي الحاجه اللي نخليها ترجع ان احنا نعمل مسابقات لهذه الكتب، يعني ممكن حد ياخد جائزه الدوله لو بينزل كتب زي دي. احنا كان عندنا دكتور احمد مستجير مثلا، هو واحد من الناس القليله الله يرحمه اللي كان واخد جائزه الدوله في العلوم وفي الاداب لانه بينزل كتب تبسيط العلوم والحاجات اللي زي دي. فاحنا لازم نشجع الحكايه دي كتير، لازم نشجع في جميع الدول العربيه، نعمل مسابقات مثلا، نشجع اي حد عايز ينشر كتاب علمي للعامه مثلا. لانه يعني انا يعني في مجله مثلا الساينتفك امريكان بيترجموا في النسخه العربي بوبولار ساينس مسمينها العموم العلوم للعموم موجوده بالعربي برضو. في مجلة اسمها العلم بتنزل في مصر، في مجلة اسمها ايجيبت جيوغرافي بتنزل برضو. يعني عملية في ارهاصات لبعض الاشياء بس ما فيش كتب زي ما انت بتقول كتير، فده اللي محتاج تشجيع من دور النشر ومن الحكومات.
في مؤسسة ظاهرة التطوير العلمي اللي في الكويت او
ما المؤسسة موجودة من زمان، مؤسسة التطوير العلمي، بس الفكرة محتاجة تشجيع. انت محتاج على مستوى الدول العربية كلها مش دولة عندها
لان هذا مهم. انا بس يعني يمكن لانه هيمنه اللغه الانجليزيه هي الموجوده، وانت اذا تبغى يعني
هي بص تكون هي يعني اللغه الانجليزيه هي لغه العلم من بعد الحرب العالميه الثانيه. قبل الحرب العالمية الثانية كانت الألمانية هي لغة العلم، تمام؟ بس احنا هنا بنتكلم على النشر العلمي، احنا هنا دلوقتي بنتكلم على الثقافة العلمية للعامة. فالثقافة العلمية للعامة انت عايز تنشر كتب موجهة للناس اللي في بلدك اللي هي لغتهم الأصلية هي العربية، فانت عايز تكتب في الحاجات اللي زي دي بالعربي بطريقة شيقة للناس. وعلى فكرة العملية مش هتبقى شيقة من غير ما تحكي حكاية، احنا في الآخر كمان أدمين بنحب القصة، لازم تحكيها في هيئة رواية، مش رواية يعني، مش قصدي خيال علمي، بس أنا قصدي
أسلوب القصة السرد
بالضبط، أسلوب السردي. عشان كده حتى في هنا في بعض الجامعات مادة دراسية في قسم الصحافة اسمها Creative Nonfiction، يعني الكتابة الإبداعية الغير روائية، ما بتكتبش رواية بس بتكتب بطريقة يعني شيقة، طريقة سردية، ودي الحاجة الأولانية، دي اللي تخلي الحاجات شيقة، لازم يبقى في حكاية. والحاجة الثانية ان انت للي بيقرأ ده تقول له الحكاية دي هتأثر عليه هو ازاي، يعني ما ينفعش مثلا تقول له والله ده أمريكا هتعمل كمبيوتر اكزا سكيل والصين مش عارف، هو يقول لك طب وانا مالي، مش فارقة، ما لازم تقول له الحكاية دي هتأثر عليه هو ازاي، تقول له سيناريوهات زي الجلوبال وورمنج اللي كنا بنتكلم عليه في الأول. أما هيعرف بقى بتأثر عليه ازاي وعلى أولاده وعلى أحفاده، ده هيأثر فيه جامد، وهيخليه يتخذ بعض الإجراءات لتغيير حياته مثلا، أو إنه يدفع أولاده لدراسة حاجة معينة، أو يعرف أولاده لحاجة معينة وهكذا.
بالضبط. يعني في من المقالات اللي تكتبها، هي سلسلة أنت بدأت تظهر في فيسبوك كانت بدايتها، بعدين أنت صرت على جريدة صحيفة الشروق، في مقالات علماء منسيين.
ما هي هي العملية ابتدت كده، وهرجع لها تاني غالبا، لأنه الفكرة أن احنا دايما لما بتيجي سيرة العلماء في الدول العربية كلها بنرجع بقى للعصر الذهبي في أيام الدولة الإسلامية، ونرجع 500 و1000 سنة لورا، والكلام ده مش هينفع، لازم نبص في 100 سنة اللي فاتوا بس، ونبص يعني. أنا كتبت مقال معين قلت الكرايتيريا اللي أنا هختار بيها الناس اللي أنا هكتب عنهم، أوكي. لازم يكونوا في 100 سنة اللي فاتوا، ولازم يكونوا نجحوا في دولهم العربية، ما يكونوش سافروا بره، ولازم ما يكونوش معروفين، لأن احنا اوريدي نعرف ناس، وناس تعمل عليها مسلسلات ومش عارف، انت عايز حد مش معروف، وتوري بقى هو ازاي، يعني ايه الانجازات اللي هو عملها يعني. فانت عندك مثلا زي الدكتور احمد زكي عاكف، طور مصلحه الكيمياء، عمل اكاديميه البحث العلمي، كان تاني واحد في افريقيا ياخد دكتوراه العلوم بعد الدكتور مشرفه، وعلى المستوى الادبي هو اول من انشا مجله العربي في الكويتيه، وفي وقت ما كان رئيس جامعه عين شمس لمده سنتين. ف يعني وخصوصا يعني الناس دي، ميزه او يعني الفكره اللي كانت عندي من كتابه عن الناس دي ان هي تبقى سورس اوف انسبيريشن كده، تخلي الجيل الجديد يحس بالحماس، بص دول عمل، ان خد بالك ان الوقت ده كان الدول العربيه كلها تحت الاحتلال، وبرضه ما كانش عندك امكانيات ومش عارف ايه، ومع ذلك الناس دي عملت حاجه. وهنا لازم في نقطه مهمه، وهي نقطه المقارنه ما بين العلماء في الدول العربيه والعلماء بره. انت الفكره كلها ما ينفعش تقول ان العالم ده احسن من ده مجرد بس ان انت تبص على الابحاث اللي نشرها ولا الجوائز اللي خدها، انت تشوف ايه الانجاز اللي هو عمله بالريسورسز اللي عنده. يعني انت مثلا عندك استاذ في جامعه في اي دوله عربيه بيضطر يدرس 3-4 مواد، مرتبه قليل، فبيضطر يعمل بعض الاعمال الاستشاريه في بعض الشركات وكده، ومع ذلك مثلا نشر بحثين السنه دي. اما ما ينفعش تقارنه بدكتور بيدرس ماده واحده في امريكا في الترم، وعنده جيش من الطلبه شغالين معاه فول تايم، ونشر 10 ابحاث، تقول بص ده نشر 10 ده نشر 2، طب هات بقى الراجل بتاع امريكا خليه يدرس 3-4 مواد، ما هي نفس الحكايه. ما يعني زي ما بالظبط الناس تقول لك ايه، لا بص المعيشه في الدول العربيه بس قارنها بسويسرا مثلا، طب هات سويسرا دي حطها تحت الاحتلال وشوف هيحصل ايه. امريكا مثلا لما حصل الريسيشن سنه 29، بص الحياه كانت فيها عامله ازاي، بص الحكومه الامريكيه لما قررت منع الخمور في الثلاثينات الدنيا كانت عامله ازاي، ده كان يعني الناس كانت بتقتل بعض في الشارع. فهي الفكره كلها لازم نبقى المقارنات بصراحه تبقى عادله شويه، شوف ايه هي الامكانيات اللي انت مديها للشخص وعمل بيها ايه.
فايش الهدف اللي تهدف فيه من خلال يعني تحفيز الناس من خلال
تحفيز الجيل الجديد،
تحفيز الجيل الجديد، ولا حفظ برضو انك تعطي هؤلاء العلماء برضو قيمه؟
لا ما هو كون ان انت هتكرمهم انت بتكرم اساميهم، لان من ضمن كرايتيريا ان الناس دي تكون ماتت، مش هتكلم عن حد حي. فاوريدي هم يعني مش هيحسوا بهذا التكريم، ممكن عائلاتهم، بس الفكره الاساسيه هي تحفيز الجيل الجديد، ان ادي ناس اهي واجهت مشاكل وما كانش عندها امكانيات. ده يمكن الجيل اللي موجود دلوقتي عنده امكانيات اكتر، انت عندك النت، انت ممكن تجيب البحث اللي اتنشر امبارح تجيبه عندك على طول. زمان كان لازم يجي بقى بالبوسطه ومش انا شخصيا لما جيت اراسل الجامعات في امريكا عشان لما جيت اسافر اعمل الدكتوراه كنت براسلهم بالبوسطه اروح ارمي الجواب وما كانش فيه الاونلاين ابلكيشن وانا مش عجوز قوي يعني فيعني الدنيا فالجيل الجديد معاه امكانيات ما كانتش موجوده عند
عند الجيل السابق بدون شك يعني. يعني بس انه كذا يعني اللي خلاني استغرب يعني كذا اللي عالم يهتم بالكتابة عن علماء من سين في أوطانهم يعني.
وأنا مش عالم قوي برضه ممكن تعتبرني طالب علم صغير.
حبيبي والله الله يسعدك الله هذا من تواضعك والله. بس يعني إنه هذه مفترض أنها يعني يعني كاتب صحفي يعني أحد مهتم بالكتابة والبحث يعني في خلف مثلا هذه المشكلة مشكلة عدم الاهتمام بالعلماء العرب وتحفيزهم. بس إنه جاي من عالم هل إنه أنت تشوف إنه هذا له علاقة فيك إنك أنت قرأت سابقا عن الناس فهذا اللي ألهمك إنك اليوم تصبح في هذا المكان؟ لا هي تخاف إنك تصير برضو منسي فودك برضو إنه يعني
لا هي بص هنا أنت أثرت نقطة أصلا وهي الصحافة العلمية في الدول العربية. أنت ما عندكش صحفيين علميين كتير، أنت عندك قليلين جدا اللي بيكتبوا في الصحافة العلمية. وحتى لما تبص على أغلب الصحافة العلمية اللي بتكتب عندنا سيبك من الترجمات يعني Scientific American أو Popular Science أو كده، لا في يقول لك إيه علماء في جامعة كذا اكتشفوا هذا العقار الذي ده وبس. طب دي مش صحافة علمية، أنت كده بتقول خبر، جبت خبر من حتة وترجمته. الصحافة العلمية زي اللي احنا قلنا لازم فيها قصة وهتوصل للناس إزاي ومش عارف إيه والكلام ده كله. فأنا حبيت أقوم بدور الصحفي العلمي شوية وأعرف الناس. وهو الحقيقة أنا خدت حاولت أستقطع شوية وقت وأخدت كورسين في قسم صحافة عندنا في الجامعة، في هم عندهم هناك كورسي أستاذية للصحافة العلمية بيوري لك إزاي ومعمولة، والكورسات دي معمولة للأساتذة بتوع الجامعة، لأنه بيقول لك أنت ممكن تكتب بحث، احنا متمرنين تكتب بحث تنشره في حتة، ده موجه للخاصة الناس اللي في تخصصك، لكن انت عايز تشرح بقى تخصص او البحث اللي انت تعمله للعامة او لصانع القرار. يعني مثلا انا اكتشفت حاجة معينة وعايزين صانع القرار يساعدنا ان دي هتفيد البلد مثلا في حاجة معينة، ازاي تشرح بطريقة مبسطة. الكورسين كانوا بيعملوا الحكاية دي.
ممتازة ولا الفكرة هذه يعني
بنحاول يعني
لانه يعني كذا انه الدكاترة احيانا ما يقدر يفهم ما يقدر يشرح.
وساعات لما تشرح لصحفي عادي بيفهمك غلط ويكتب حاجة غير اللي انت كان قصدك تقولها، لانه برضو ساعات بيبقى فيه يا اما عدم فهم يا اما عايز يحط حاجة فلاشي او يحط حاجة تخلي
او حتى ممكن تكون من الدكتور نفسه او العالم
مش عارف يشرح للصحفي كويس.
يعني في هذه المعضلة اللي عند العلماء انه يحس انه هذه اشياء بديهيه مفترض الناس عرفتها فما يتكلم عنها فيبدا يتكلم فما يعرف يشرح للعامه
بالضبط
فعلا شلون هذا الشيء يشتغل او اهميه هذا الشيء او علاقته بالانسان على طول. فيخليه كذا لما تجي تتكلم مثلا عن اي شيء مثلا الذكاء الصناعي اذا ما قدرت تربطه بالانسان واللي هو يعيشه ما بفهم اصلا.
بالضبط كده
يعني فيعطيك العافيه والله يعني مقالاتك رائعة واهتمامك بالعلم والتعليم واللي جالس تصنعه حقيقة يعني يعني يبهج الصدر. بحط كل الروابط موجودة في وصف الحلقة. أنت موجود على فيسبوك فقط؟ تويتر لا صح؟
لا موجود على تويتر بس على تويتر أغلب التويتس بتاعتي في التخصص قوي يعني معمولة فبس موجودة.
فاللي يوصل لك يعني فيسبوك يقدر يسوي متابعة.
احنا اوريدي موجودين على فيسبوك صح. بس هو انا فيسبوك انا بفكر اعمل صفحة على جنب احط فيها بقى المقالات والحاجات اللي زي دي، لان فيسبوك صفحتي انا قافلها على الناس اللي قابلتهم شخصيا يعني هتقابلنا ممكن نبقى مع بعض بس يعني مش للعامه قوي يعني.
فاللي يبغى يوصل لك ممكن
انا هعمل صفحة اوريدي احط فيها المقالات
ممتاز. فاضع كل هذه في وصف هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا
الله. شكرا لكم. شكرا للإعداد ريما طلال ومازن العتيبي خلف الكاميرا والتصوير، صادق الدرازي التنسيق، عبد الرحمن منصور وتحرير الفيديو والصوت، صالح بسلامة وإدارة إذاعة ثمانية مازن العتيبي. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.